الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بعضا من الأحكام المتعلقة بكيفية إخراج الفدية وتداخلها، فقال: أولا، ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة واحدة. قوله ومن كرر محظورا، أي من محظورات الإحرام المتقدمة، إلا ما سيأتي استثناؤه من كلام المصنف بعد قليل، وهو الصيد. إذن المراد بالمحظور أي من محظورات الإحرام، وقول المصنف من جنس أي من جنس واحد، سواء كان بفعل واحد أو بأفعال متكررة، سواء كان بفعل واحد أو بأفعال متكررة. وعندنا قاعدة نريد أن نعرفها في مسألة التداخل بين الكفارات خاصة، وهذه القاعدة قد تدخل أيضا في سائر العبادات بشرط آخر أو بقيد آخر، وذلك أن القاعدة عندهم أنه إذا اتحد السبب واتحد الجنس فإنه حينئذ تتداخل الكفارات. إذا اتحد السبب واتحد الجنس، ولا عبرة باتحاد الفعل. عندنا ثلاثة أشياء: هناك فعل لا عبرة باتحاده فقد يتكرر، ولكن العبرة باتحاد السبب واتحاد الجنس. صورة ذلك لما نقول اتحاد السبب، أي أن سبب الكفارة واحد، إما أن يكون حنثا بيمين، أو أن يكون فعلا من الأفعال الأخرى الموجبة للكفارات، أو أن يكون محظورا من محظورات الإحرام. الأمر الثاني أن يتحد الجنس، والمراد بالجنس أي جنس الكفارة المخرجة، بأن يكون صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو عتق أو نحو ذلك، وليست العبرة باتحاد الفعل، فقد يأتي بأكثر من موجب في أكثر من مرة في أكثر من فعل، لا يلزم أن يكون بفعل واحد. وهذا هو قاعدة الفقهاء، وقد أطال في تقرير هذه القاعدة ابن رجب في كتابه العظيم كتاب القواعد. بناء على ذلك، فإن من كرر محظورا من محظورات الإحرام وكانت من جنس واحد، كأن لبس مرتين أو غطى رأسه مرتين أو أكثر، أو لبس خفا مثلا أو نحو ذلك من الأمور، أو قص شعرا وغير ذلك من المحظورات، قال: ولم يفدي فدا مرة واحدة، لأن السبب واحد، وهو اللبس مرتين أو التغطية مرتين أو قص الشعر والأظافر وتقليم الأظافر مرتين أو أكثر، والجنس واحد لأن كفارتها واحدة. قال: فدا مرة، أي مرة واحدة، فتداخلت الكفارات. مفهوم هذه الجملة أنه إن فعل محظورا ثم فدا ثم فعله مرة أخرى لزمه أن يأتي بفدية أخرى. قال: بخلاف صيد، لا يستثنى من المحظورات إلا الصيد، فإن من قتل صيدا ولو كان المقتول من نوع واحد، كأن يقتل غزالين مثلا، فإنه يجب عليه بكل واحد من الغزالين فدية منفصلة عن الثاني. والمعنى في استثناء الصيد، قالوا: لأن الصيد في معنى التعويض، كفارة الصيد في معنى التعويض، والتعويض والضمان لا يدخل فيه التداخل، فمن أفسد لغيره مالا ثم أفسد الثاني والثالث فيجب عليه أن يبذل لكل واحد منها عوض ولا تتداخل. وكذلك الكفارات القتل فإنها فيها معنى التعويض، وكذلك جزاء الصيد فإن فيه معنى التعويض. يدل على أن فيه معنى التعويض أن ننظر للقيمة، فننظر للقيمة فيه، فنظر فيه إلى معنى التقويم. أما ما عدا الصيد فإنه يكون في قاعدة أو مندرج في قاعدة الكفارات، في التداخل في الكفارات، لأن الأدلة تدل على ذلك. من الأدلة التي تدل على ذلك أن كعب رضي الله عنه حينما حلق شعره، ربما كان حلقه لشعره مجزئا على أوقات، فلا شك أنه حينئذ بإجماع أهل العلم لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة.
نعم، قال ومن فعل محظورا من أجناس، أي من أجناس مختلفة، فإنه يفدي لكل مرة. يعني لو أنه قص شعره ولبس مخيطا فعليه فديتان. إذن فقوله فدى لكل مرة أي لكل واحد منها.
رفض إحرامه أو لا؟
قول المصنف رفض إحرامه أو لا، نبدأ أولا في معنى رفض الإحرام. رفض الإحرام معناه نية الخروج منه وقطع النسك. والقاعدة عند أهل العلم وحكي إجماعا، حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، أن الإحرام لا يرفض، فمن دخل في النسك لا يخرج منه إلا بإتمام الحج والعمرة إلا أن يكون محصرا، فحينئذ يجوز له الخروج به بالشروط التي ستأتي في بابه إن شاء الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. إذن فنية الخروج من النسك وجودها وعدمها سواء، فلا يقطع الإحرام نية قطعه وهو رفض الإحرام. إذن فقول المصنف رفض الإحرام أو لا نستفيد منها أمران. الأمر الثاني أن نية الإحرام لا أثر لها في الرفض، هذا الأمر الأول. إذن نية الرفض لا أثر لها في الإحرام من حيث إلغائه. الأمر الثاني أن من فعل محظورا سواء حال ظنه أنه محرم أو حال ظنه أنه ليس بمحرم لأنه ظن أن رفضه للإحرام يخرجه عنه، نقول لا أثر لهذا الظن فإنه مؤاخذ فتجب عليه الكفارة في كل.
نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الكفارات التي تسقط بالنسيان وما في معنى النسيان كالإكراه والجهل. إذن فقول المصنف ويسقط بنسيان يلحق بالنسيان الجهل والإكراه فإنهما يسقطان كذلك. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذه الأمور الثلاث تسقط بالنسيان. دليل ذلك ما ثبت في البخاري من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن طيب كان قد وضعه على جبته وقد كان محرما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك واغسل عنك الخلوق، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفديه. فدلنا ذلك على أن هذا النسيان من ذلك الصحابي أسقط عنه فدية الطيب. والقاعدة عندنا أن النسيان وكذلك الجهل تجعل الموجود معدوما، فحينئذ فمن تطيب فإنه نسيانا يعتبر كمن لم يتطيب، وكذلك من قص الشعر فإن نسيانه هذا يجعله كمن لم يقص فمن تطيب أو لبس ثوبا ومن أو لبس الثوب فنقول إن اللبس النسيان يجعله معدوما كأنه لم يلبس شيئا. إذن هذا ما يتعلق بفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس لأنها من باب الموجودات والنسيان يجعلها كالمعدوم. قال الشيخ دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. هذه الأمور الأربعة وهو الوطء والصيد والتقليم والحلاق يقول العلماء إنها في إما أن تكون إتلافا كالصيد أو في معنى الإتلاف، فإن الحلق والتقليم في معنى الإتلاف لأنه قص. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان من باب الإتلافات فإنه لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل، هذا القاعدة عندهم. إذن الصيد لا شك في كونه إتلافا، التقليم والحلاق هو في معنى الإتلاف لأن فيه قطعا للشعرة أو إزالة لها من أصلها وكذلك الظفر. الجماع عند الفقهاء قالوا هو في حكم الإتلاف. لماذا؟ قالوا لأنه يجب فيه أرش، فإن من وطئ امرأة بشبهة أو وطئها إكراها لها فإنه يجب عليها أن يعطيها أرش هذا الوطء، فكان فيه تعويض كما لو كان قد قطع عضوا، ففيه معنى الإتلاف لأن فيه تعويضا وأرشا لها. إذن فألحق بالإتلاف من هذا الجانب فألحق به في عدم العذر بالنسيان، وذلك المذهب كما مر معنا أنه في الصوم من نسي فوطئ زوجته يفسد صومه ولو كان ناسيا، وكذلك في الحج هنا.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم.
يقول المصنف وكل هدي واجب بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب أو بسبب فعل واجب ترك واجب فإنه يكون لمساكين الحرم، وكذلك الإطعام. مفهوم هذه الجملة أولا أن الصوم ليس لازم أن يكون في الحرم، وسيأتي إن شاء الله. الدليل على ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وقول المصنف كل هدي أو إطعام، الإطعام أيضا يشمل ما كان واجبا لأجل الإحرام وما كان واجبا لأجل الحرم. فإن سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل أن بعض الناس قد تجب عليه فدية طعام لا لكونه محرم، وإنما لكونه انتهك حرمة الحرم بأن اصطاد في الحرم، فكذلك يأخذ نفس الحكم. الأمر الثاني قول المصنف فلمساكين الحرم، المراد بمساكين الحرم أو في المراد بقول المصنف فلمساكين الحرم، اللام هنا أي يجب أن يذبح في مكة وأن يوزع اللحم على المساكين، فذبحه وتوزيع لحمه يكون على المساكين، هذا إن كان لحما، وإن كان يعني كان لحما وهديا، وإن كان إطعاما فيكون الطعام يفرق على مساكين الحرم. قول المصنف مساكين الحرم، عندنا هذه الجملة مكونة من كلمتين مساكين والحرم. قوله مساكين يدلنا على أنه لا يجوز بذل الهدي الواجب والإطعام إلا لمن استحق الزكاة، لأنه قال هنا مساكين وهناك ذكرت المساكين، والأصل أن الحكم فيهما واحد، ولذلك يقول الفقهاء ويشترط أن يكون الهدي والإطعام لمن يجوز دفع الزكاة له. وقول المصنف لمساكين الحرم، المراد بهم من كانوا من أهل مكة أو من الواردين عليها ولو لحج أو عمرة ولو مرورا. إذن فيكون التوزيع والتفريق في الحرم. نعم.
قال رحمه الله وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببك.
يقول الشيخ وفدية الأذى واللبس ونحوهما، أي نحو فدية الأذى كالتطيب مثلا وفعل سائر المحظورات خارج الحرم لعذر وغيره، هذا المراد بنحوهما. قال ودم الإحصار، وسيأتي تفصيله في باب مستقل، حيث وجد سببه، والمراد بالسبب هو الفعل الذي استحق به الفدية، وهو اللبس أو قص الشعر أو التطيب أو الإحصار. إذن المراد بالسبب إنما هو الفعل الذي أوجب الفدية أو الإحصار ذاته. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
نعم، لأن الصوم يقول العلماء لا يتعدى لأحد، وإنما هو خاص بالباذل، فليس خاصا بمكة، بل يجوز صومه في أي مكان.
والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
نعم، قال والدم شاة لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك واجبا فعليه نسك، أو من ترك نسكا فعليه دم، قال ابن عباس كما في الموطأ من ترك نسكا فعليه دم، والمراد بالدم الشاة. وهذه الشاة تأخذ أحكام الأوحية من حيث السن والسلامة من العيوب بالتفصيل. وقال الشيخ والدم شاة أو سبع بدنة، الدليل على أن سبع البدنة تقوم مقام الشاة ما ثبت في الصحيحين من حيث جابر أنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، فدل على أن السبع مجزئ عن الشاة. ثم قال الشيخ وتجزئ عنها بقرة، أي وتجزئ عن البدنة بقرة، لقول جابر أيضا رضي الله عنه وهل البقرة أو وهل البقر إلا من البدن. طيب، قول المصنف هنا وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة، هذه الجملة مطلقة، فتدل على أن كل من وجب أو شرع في حقه أن يخرج البدنة فتجزئ عنها البقرة، سواء كان ذلك من باب الأسباع كفعل المحظورات أو كان ذلك من جزاء الصيد، فمن وجب عليه في جزاء الصيد بقرة فأخرج بدلا من البقرة فوجبت عليه بدنة فأخرج بدلا منها بقرة أو العكس فإنه مجزئ. نعم. قال لعموم حيث جابر وهل البقر إلا من البدن.
قال رحمه الله: باب جزاء الصيد.
نعم، بدأ المصنف في هذا الباب بذكر ما يستحق بدلا عن الصيد الذي قتل إما في الحرم أو حال الإحرام. وهذا البدل إما أن يكون مثلا أو مشابها أو قيميا، وسيأتي تفصيله من كلام المصنف. والأصل أن الصيد الذي يحرم قتله سواء في الحرم أو لأجل الإحرام قد يكون مثليا، أي قدر الصحابة مثله، وقد يكون قيميا وهو الذي ما ليس له مثل فتقدر بالقيمة، وسيأتي من كلام المصنف. بدأ المصنف بالنوع الأول وهو الصيد الذي له مثل من النعم.
في النعامة بدنة.
نعم، قال في النعامة بدنة. النعامة حيوان معروف موجود إلى الآن في جزيرة العرب، والمراد بالبدنة هي من الإبل، وهذا قضى به جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والتيتل والوعل بقرة.
نعم، قال وحمار الوحش. حمار الوحش ليس المراد به الحمار المخطط كما هو دارج على ألسنتنا، لأن هذا المخطط ليس موجودا في جزيرة العرب، وإنما المراد بحمار الوحش هو نوع من الغزلان تكون طويلة ويكون رأسها كبيرا، وهذا يسمى بحمار الوحش يجوز أكله. قال وبقرته، أي وبقر الوحش، وهو نوع أيضا من الغزلان، وبعضهم يقول هو الوضيحي. الوضيحي هو بقر الوحش لأن عينيه كبيرتان، فكذلك يأخذ حكمه. والأيل أيضا نوع من الغزلان لكن تكون قرونه طويلة. وأما الثيل أو الثيل، الثيتل أو الثيتل، نعم، أو التيتل، يجوز فيه التاء ويجوز فيه الثاء، فتقول التيتل ويجوز الثيتل، فهو أيضا نوع من الغزلان أو البقر الوحشي، لكن يقولون قرنه يكون ملفوفا. والوع المعروف، كل هذه الأمور فيها بقرة، جاء ذلك عن قضاء جمع من الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع.
والضبع الكبش.
نعم، الضبع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره أنه قال الضبع صيد. والضبع نوع من أنواع السباع، ولكنه استثني من سائر السباع، فلا يجوز صيده في للمحرم، لحيث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صيد وحكم فيه بكبش. وهذا التقدير للضبع بأنه كبش عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يحرم صيده ابتداء. وهل يجوز أكله؟ المذهب نعم يجوز أكله، وخاصة عند الحاجة، وهذا معروف عند بعض العرب في جنوب الجزيرة وغربها أنهم يأكلون الضباع للحاجة للتداوي، ولا يأكلونه دائما ترفها، وإنما يأكلونه للتداوي، ويذكرون منذ القدم إلى عهد قريب أنه دواء لبعض الأدواء. وإلا فإن الضبع الأصل أنه يأكل، أنه ذناب ويأكل الجيف، يعني هو يأكل الجيف، يعني حتى أن ليس يأكل يذبح مباشرة بل يأكل الجيفة، وذاك دائما رائحته منتنة جدا، فإذا ذبح الضبع لازم تحرقه، وإلا فإنه تتأذى من رائحته لمسافة بعيدة. ولكن جاء النص أنه صيد وأن فيه الجزاء، فدل على أنه محرم صيده على المحرم. نعم.
والغزالة عنز.
قال والغزال عنز، قضى بذلك علي وابن عمر رضي الله عنهما، والمراد بالعنز أي الشاه.
والوبر والضب جدي.
نعم، الوبر معروف، والضب قال فيه جدي وهو الذكر من الماعز، قضى به عمر رضي الله عنه.
واليربوع جفرا.
نعم، واليربوع هو الجربوع المعروف، قضى به عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عن الجميع. والمراد بالجفرة هو ولد الشاه أو الماعز إذا بلغ 4 أشهر.
والأرنب عناق.
نعم، من اصطاد أرنبا فإنه يجب عليه عناق، قضى بذلك عمر رضي الله عنه. والمراد بالعناق هو ما كان أصغر من الجفرة، يعني عمر ولد الشاه دون 4 أشهر.
والحمامة شات.
قال وفي الحمامة شاه، قضى بذلك عمر وعثمان وابن عباس، وكذلك كل ما كان من الطيور مما يعب الماء عبا فإنه يأخذ حكم الحمامة.
قال رحمه الله باب صيد الحرم.
بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك أن متى يكون الصيد محرما ومتى لا يكون محرما. نعم.
يحرم صيده على المحرم والحلال.
الدليل على أنه يحرم أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. فقوله لا ينفر صيده يدل على أنه يحرم تنفير صيد حرم مكة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه غير واحد من أهل العلم. إذن فقول المصنف يحرم صيده أي يحرم صيد حرم مكة، لأن الضمير هنا عائد إلى المذكور قبله، باب صيد الحرم، والمراد بالحرم هنا حرم مكة. قال: على المحرم والحلال جميعا، سواء كان محرما أو ليس بمحرم، فالحكم فيهما سواء.
وحكم صيده كصيد المحرم.
يقول: وحكم صيده أي وحكم صيد الحلال في الحرم كصيد المحرم. وهذا التسوية بينهما في أمور: الأمر الأول في الحكم أن كليهما حرام، والأمر الثاني في الجزاء من حيث ما يجب به، وتقدم الفصل الذي قبله، وكذلك من حيث التملك، فإن من اصطاد وهو محرم فإنه لا يملكه، وكذلك إذا اصطاده في الحرم وإن كان حلالا.
نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخير.
نعم. يقول الشيخ: ويحرم قطع شجره أي يحرم قطع شجر مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: ولا يختلى خلاه. قال: وحشيشه، المراد بالحشيش هو النبت الذي ينبت في الأرض، وقول المصنف هنا وحشيشه يخرج منه أمور، يعني قوله شجره وحشيشه يخرج منه أمور. الأمر الأول أن كل ما ليس بشجر ولا حشيش فإنه يجوز قطعه، وهو ما كان نابتا في باطن الأرض كالكمأة مثلا فإنه يجوز أخذها. الأمر الثاني أن ما كان ثمرة فيجوز قطعها. والأمر الثالث أن ما كان من فعل آدمي فيجوز قطعه. إذن ثلاثة أمور: أن ما كان في باطن الأرض كالكمأة والفقع، وما كان على رأس الشجر، وما كان من فعل الآدمي، كل هذه الأمور الثلاثة فإنه يجوز قطعها. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا
قبل. نعم. وحشيشه الأخضرين قرأتها؟
أينو.
نعم. قول المصنف هنا الأخضرين، هذه الجملة ليست موجودة في كثير من كتب فقهاء المذهب، وهذه الجملة في الحقيقة يعني فيها لها مفهوم ومنطوق. أما منطوقها فواضح، أنه إذا كان الحشيش والشجر أخضرين فإنه يجوز يحرم قطعهما. مفهوم هذه الجملة أمور: الأمر الأول أن الشجر إذا كان يابسا والحشيش إذا كان يابسا فإنه يجوز قطعه، وهذا المفهوم صحيح. الأمر الثاني أن من كسر من الشجر ولم يبن منه فإنه حينئذ لا يجوز قطعه، لأنه لم يبن بالكلية، بل لا بد أن يبين ليجوز الانتفاع به، لأنه داخل في عموم الأخضرين. الأمر الثالث أن مفهوم هذه الجملة أن الشوك يجوز قطعه، لأنه قال وحشيشه الأخضرين، والشوك ليس أخضرا، فحينئذ فيجوز قطعه. وهذا خلاف ما رجحه الشيخ أبو محمد ابن قدامة في الكافي، أنه يحرم قطع الشوك، لأن الحديث صريح في أن الشوك يحرم عضده في مكة، وتقدم ذكر حديث ابن عباس. والذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى هو موافقة قول أبي محمد أن الشوك يحرم قطعه، فما دام متصلا بالأرض فلا يجوز قطعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يعضد شوكه. إذن هذه القيد الذي ذكره المصنف مفهومه ليس على إطلاق. ثم قال الشيخ: إلا الإذخر. استثناء الإذخر جاء في الصحيح أيضا، لما سأل عباس النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة فيه فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والإذخر موجود إلى الآن في مكة، وهو شجرة تنبت في الأرض صغيرة جدا سمى الحلفة، موجودة وبكثرة في جوانب مكة تسمى الحلفة. الآن اللهجة الدارجة لها أنها تسمى بهذا الاسم الحلفة بالمد من غير همز، هذا اللهجة الدارجة عندنا الآن بالإذخر أو تسمية الإذخر حاليا. نعم، طبعا يباع الآن حتى عند العطارين، لو تذهب لأقرب عطار بجانبنا يقول أريد الحلفة، هذا هو الإذخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا نعم. جزاء.
قال ويحرم صيد المدينة لما ثبت أن من حيث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة حرام ما بين لابتيها، وثبت أيضا من حيث سعد بن وقاص وغيره ما يدل على تحريم هذا الصيد. وكل أحكام الصيد المدينة تأخذ حكم ما سبق من حيث التحريم من حيث الاسم، لكن تخالف من حيث أنه لا جزاء كما ذكر المصنف هنا. الدليل على أنه لا جزاء قالوا ما ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع أبي عمير عصفورا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث وإن كان جملة واحدة إلا أن أبا العباس ابن القاص الشافعي له كتاب مطبوع في شرح هذا الحديث واستنبط منه عشرات المسائل الفقهية، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا من يعني دل على النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قول المصنف هنا ولا جزاء أي لا جزاء في صيد المدينة، سواء كان الصيد من الحيوان أو الصيد من النبات، بخلاف صيد الحرم المكة فإنه إن كان من الحيوان فقد تقدم جزاؤه، وإن كان من النباتات فمن قطع شيئا من نباتات الحرم مكة فإن كان قد قطع شجرة صغيرة، والتقدير بالصغر والكبر راجع للعرف، فإنه يجب عليه أن يفدي شاة، وأما إن قطع شجرة كبيرة فإنه يجب عليه بقرة، وأما من قطع الحشيش والورق فإنه يضمنه بقيمته كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
نعم، هذا يدل على أنه يجوز الرعي في مكة والمدينة عموما، وأما المدينة فيجوز الاحتشاش منه وإن كان أخضر غير يابس. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يعني لقطع الشيء لأجل أن يحرث به الأرض. نعم.
وحرمها ما بين عير إلى ثور.
نعم، لما ثبت من حيث أنس رضي الله عنه، وهناك خلاف الآن بين عدد من المؤرخين ما هو جبل ثور الموجود في المدينة. هناك تقريبا ثلاثة أقوال ما المراد بجبل ثور، اختلف في حده، ولكن استقر على الجبل المعروف الآن والذي عليه العلامة. نعم.
قال رحمه الله باب دخول مكة.
الفقهاء رحمة الله عليهم يريدون في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، ويريدون في الحج باب دخول مكة، وهنا لم يقولوا صفة الحج أو صفة العمرة، وإنما عبروا بدخول مكة لسببين. السبب الأول أنهم يرون أن كل من دخل مكة فإنه يجب عليه أن يأتي بحج أو عمرة كما تقدم معنا، فيجب عليه أن يكون محرما، فهذا من باب ذكر الشيء التابع. والأمر الثاني أن دخول مكة أحيانا قد يدخل ويتأخر أداؤه للمناسك، فلا يلزم مباشرة الإتيان بالمناسك مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها ثم انتقل بعد ذلك، ذهب إلى أسفلها ثم انتقل بعد ذلك إلى أعلاها كما سنذكر بعد قليل.
يسن من أعلاها.
يقول الشيخ يسن من أعلاها أي يسن دخول مكة من أعلاها، والمراد بأعلاها أي الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وهذه الصفة كان يفعل كذا تدل على المداومة كما ذكره بعض الأصوليين وإن نازع فيه بعضهم، فدل ذلك على استحباب قصد أعلى مكة للدخول، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعمد ذلك، فقد ثبت أنه لما أراد دخول مكة في فتحها قال ماذا قال حسان، فقيل له إن حسان قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، قال فادخلوا من حيث قال حسان، فدخل من كداء صلى الله عليه وسلم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حجة الوداع قبل وفاته أتى لأسفل مكة فاغتسل في بئر طوى ثم قصد أعلى مكة فدخل منها. إذن هذه الأمور الثلاثة، ما جاء عن ابن عمر وموافقته لحديث حسان أو شعر حسان، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج يدلنا أو في حجة الوداع يدلنا على استحباب الدخول من أعلاها. طيب، ما المراد بأعلى مكة؟ المراد بأعلى مكة قالوا هي ثنية كداء، ثنية كداء. وعندنا في مكة ثلاثة مواضع متشابهة في الاسم لكنها مختلفة في الضبط، عندنا كداء، وعندنا ثنية كداء، وعندنا كدا، وعندنا كدي بالتصغير. عندنا إذن ثلاثة مواضع، كداء وكدا وكدي، ثلاثة مواضع. فأما كداء فهي التي يستحب الدخول منها، وأما كدا بالتنوين فهي التي يستحب الخروج منها، وأما كدي فهو المكان المعروف الآن عند الأنفاق وفيه مواقف للباصات في داخل مكة للتنقل في داخل مكة، فهذه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن أن يخرجوا منها وليست مستحبة لجميع الناس. إذن أريدك أن تنتبه للموضعين الأولين، كداء وكدا، الأول يستحب الدخول منه والثاني يستحب الخروج منه. نبدأ بالأول وهو كداء. كداء هي ماذا؟ هي التي يسميها المتقدمون بالمعلاه أو يسمونها طريق المقابر، وهو الذي يأتي من طريق الحجوم، يجوز بفتح الحاء ويجوز ضمها، والأشهر عند الفقهاء الفتح الحجون، فتأتي من طريق الحجون التي هي المقابر، مقبرة الحجون أو تسمى مقبرة المعلاه. كيف تأتي لها إذا أردت الدخول الآن؟ من أتى من طريق السيل من جهة الميقات ومشى وباشر في الدخول فتعد الشرائع ثم مشى، سيجد أنه قد دخل من حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدخول من أعلى مكة. طيب، الخروج من أسفلها وسيأتي، قلنا إن أسفل مكة هو كدا بالتنوين أو كدا، فتقول كدا من غير تصغير. أسفل مكة ما هي؟ هو المنطقة التي تسمى فيها بئر طوى أو طوى أو طوى، فهنا مثلثة يجوز فيها الثلاث. هذه المنطقة هي التي تسمى الآن بجرول، حي جرول، وهذه المنطقة التي بيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وقصدها هي القريبة الآن من مستشفى الولادة المشهور، وهذا الذي عليه أغلب المؤرخين أن هذا هو الموضع. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاها واغتسل هناك ثم قصد أعلى مكة ودخل منه وخرج من هذا الموضع مرة أخرى، فقصدها ثم قصد الأعلى ثم رجع، وهذا الموضع الآن أصبح قريبا جدا من جانب التوسعة، الآن تكاد التوسعة أن تكون متصلة به، لا يبعد إلى يعني يفصله عن التوسعة إلا شيء يسير جدا، لكن بجانبه مسجد. وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الموضع، ويوجد في ذلك الموضع مسجدان ولا يعرف أي المسجدين هو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم أريدك فقط أن تعلم أن السنة الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها، وعرفنا الآن المواضع المعروفة عندنا الآن، ما هو أعلى مكة من جهة المقبرة المعلاة الحجون، وأسفلها من جهة حي جرول من جهة مستشفى الولادة القديم. إذن يقول المصنف يسن من أعلاها، الدليل على أنه استحب ما تقدم من أدلة، وقد ثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها كما في الصحيح.
والمسجد من باب بني شيبة،
أي ويستحب الدخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة هذا كان عند بيوتهم، وبيوتهم كانت بين الكعبة وبين الصفا، بينهما كان هناك بيوت بني شيبة، وقد كان إلى عهد قريب أظن إلى السبعينات من القرن الماضي عندما جاءت التوسعة الملك عبد العزيز الملك سعود، كان هناك باب موجود في وسط الصحن يسمى هذا الباب بباب بني شيبة، سمي بعد ذلك هذا الباب بباب السلام. قبل تقريبا 60 سنة أزيل هذا الباب لأنه أصبح وسط الصحن، فأصبح الناس إذا دخلوا الحرم يتعمدونهم في داخل الحرم أن يدخلوا معه، فسبب زحاما شديدا جدا فوق ما تتصور، فأزيل ذلك الباب. إذن باب ولي شيبة أزيل منذ أكثر من 60 عاما. طيب، ما الذي يقابله؟ قد يقال إنه يقابله الأبواب التي تكون من جهة الصفا، وقد يقال إن الذي يقابله باب واحد، إما الجهة أو باب مخصوص، محتمل الأمر. فإن قلت إنه باب واحد فتقريبا يقابل الآن ما يسمى باب السلام، وإن قلت الجهة فكل ما كانت من الأبواب التي من جهة المسعى تقريبا فإنها تكون، أو في من جهة الصفا الأبواب القريبة من الصفا كلها تكون مقاربة له، لأنك تعلم أن الشيء إذا كبرت دائرته أصبح الذي يحاذيه أكثر، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله في كيف تكون محاذاة الحجر الأسود، أنك كلما ابتعدت عن حجر الأسود كلما كانت محاذاته أوسع. نعم، إذن باب بني شيبة، وذلك الأقرب أن الدخول من أو موافقة السنة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم باب بني شيبة، إما أن نقول إن هذه السنة فات محلها فلا يمكن الدخول معه لأن الباب هذا التغى الآن وأصبح في داخل الحرم وهو الأقرب الذي أميل له أنا وليس المذهب، وإما أن نقول بالموازاة، والموازاة إما أن نقول هو الباب السلام المعروف الآن أو سائر الأبواب التي تكون من جهة الصفا من جهة المسعى أو مما قاربه كباب الصفا وغيره، وكل هذه الأبواب حالية مغلقة إلا باب واحد وهو باب السلام كما تعلمون في هذه الأيام. طيب، الدليل على أنه استحب الدخول من باب بني شيبة أنه قد جاء عند البيهقي من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب، يعني باب بني شيبة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
قال وإذا رأى البيت رفع يديه، لما جاء عند البيهقي من حديث مكحول مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت فرأى الكعبة رفع يديه وكبر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ترفع الأيدي إذا رؤي البيت. قال وقال ما ورد، أي الأدعية الكثيرة التي وردت في الباب ولا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول من أصحه ما جاء عن سعيد بن مسيب أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وهو أصح ما ورد. جاء بعضه عن سعيد بن مسيب من قوله، وجاء بعضه عنه عن عمر رضي الله عنه.
رحمه الله. ثم يطوف مطبعا.
نعم، ثم يطوف بالبيت. إذن قوله ثم يطوف أي يبتدئ بالطواف، فالسنة لمن دخل مكة أي يبتدئ بالطواف، كما أن السنة لمن دخل المسجد الحرام أي يبتدئ بالطواف، إلا في حالة واحدة، إذا دخل المسجد وكان في المسجد قد حضرت صلاة إما واجبة أو نافلة كالجنازة فيستحب أن يبدأ بالصلاة قبل الطواف. قال ثم يطوف مطبعا. الاطباع معناه هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن أو تحت عاتقه الأيمن، وأما الطرف فيجعله على عاتقه الأيسر، هذا يسمى الاطباع، وهو الذي يسمى باشتمال الصماء الذي ذكرناه في كتاب الصلاة. الاطباع ثبت في عدد الأحاديث كعند الترمذي وأحمد من حيث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، وغيرها من الأحاديث الباب. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم.
نعم، طبعا أول شيء قوله مطبعا، الاطباع إنما يكون بطواف القدوم في أول طواف يدخل فيه المرء إلى مكة، وسيأتي بعد قليل حديث عن الطباع مرة أخرى وأنه لا يستحب في غير هذا الطواف. يقول الشيخ يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني أنه إذا دخل مكة وطاف فإنه ينوي بهذا الطواف طواف العمرة، وهذا إذا كان معتمرا أو قارنا، لأن القارن أو متمتعا، لأن المتمتع يأتي بعمرة ثم يأتي بحج بعدها. نعم.
فيحادي الحجر الأسود.
نعم، قال والقارن والمفرد للقدوم، أي يأتي ينوي بهذا الطواف أن يكون طواف قدوم وهو سنة، بخلاف طواف العمرة للمعتمر والمتمتع فإنه ركن في العمرة. نعم، فيحاذي
الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله.
قوله فيحاذي الحجر الأسود بكله، لما ثبت من حديث ابن عباس وغيره سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما آتى الحجر وحاذى أشار إليه واستلم عليه الصلاة والسلام. فقوله يحاذي الحجر الأسود بكله، عندهم هذه محاذاة الحجر الأسود واجبة، فلا يصح طواف بدون محاذاة الحجر، وتجب محاذاة الحجر في أول الشوط وآخره، وحينئذ تكون محاذاة الحجر ثمانية مرات إذن تجب محاذاته ثمانية مرات. طيب قوله يحاذ الحجر الأسود بكله، نبدأ بأول جملة وهي قول المصنف يحاذ. ما معنى يحاذ الحجر؟ بمعنى أنه قيل إن معنى المحاذاة هو أن يرى الحجر الأسود. وقال بعض فقهاء المذهب ومنهم القطيعي في شرحه على المحرر قال إن معنى محاذاة هو أن يرى الجانبين الأيمن والأيسر الموضوعين بجانب الحجر، يعني الإطار الأيمن والأيسر له، لأن المرء ربما رأى الحجر الأسود وكان الإطار مانعا من رؤية الجانب الآخر منه، لكن إن رأى الإطارين الأيمن والأيسر له فقطعا يكون قد رأى الحجر كله فيكون محاذيا له. وعلى العموم وإن ذكروا هذه الحدود أنه رؤية الحجر فقط الأسود وقد لا يرى لبعد الشخص أو رؤية الإطارين الأيمن والأيسر له، فإن المقصود به دائما المظنة، وخاصة إذا كان المرء بعيدا عن الحجر الأسود. إذن هذا معنى المحاذاة. الأمر الثاني قوله بكله الضمير عائد للبدن، وبناء على ذلك فإن المحاذاة ثلاث درجات أو ثلاثة أنواع: إما أن يحاذي الحجر كله ببدنه كله وهذا صحيح، الحالة الثانية أن يحاذي بعض الحجر ببدنه كله وهذا أيضا يصح فيه الطواف، الحالة الثالثة أن يحاذي الحجر ببعض بدنه وهذا لا يصح فيه الطواف. ما صورة أن يحاذي الحجر ببعض بدنه؟ قالوا أن المرء يبتدئ الطواف ولم يحاذه بكل بدنه وإنما ببعض بدنه كجزء من بدنه، فحينئذ يكون هناك نقص في الطواف فلا يصح طوافه في هذه الحال.
قال ويستلمه ويقبله.
قال ويستلمه ويقبله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر، وثبت عن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يقبلونه، وهذا معنى قول العلماء يستحب السجود على الحجر الأسود، لأن المراد بالسجود هو وضع مواضع السجود وهو الجبهة والأنف، فالسجود على الحجر الأسود أي وضع الوجه عليه وتقبيله. قول المصنف يستلمه، المراد بالاستلام هو المسح، فحيث قيل يستلم فمعناه أنه يمسح، يعني يضع يده مع مسحها، هذا المراد بالاستلام. نعم.
فإن شق قبل يده.
قوله فإن شق أي فإن شق التقبيل، وليس إن شق الاستلام، وإنما إذا شق التقبيل قبل يده بعد الاستلام، لما ثبت في مسلم من حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده عليه الصلاة والسلام.
فإن شق اللمس أشار إليه.
قال فإن شق اللمس والتقبيل من باب أولى، أشار إليه فقط إشارة، ويكون حينئذ يشير بلا تقبيل ليده، لما ثبت في الصحيح كذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بشيء في يده. بناء على ذلك نقول إن استلام الحجر الأسود له أربع درجات. الدرجة الأولى وهو أفضلها على التحقيق، وقلت على التحقيق لما؟ لأن صاحب المقنع قال أو فظاهر كلامه يدل على التخير، ورد عليه الشراح فقالوا إنما هو على الترتيب. أفضلها قالوا أن يستلمه ويقبله، يستلمه بيده ويقبله بوجهه، ثم يليها أن يستلمه بيده وأن يقبل يده، ثم يليها أن يستلمه بشيء كمحجن أو عصا ثم يقبل ذلك، وقد ثبت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقبيل العصا فقد ثبت عن ابن عباس موقوفا. والأمر الرابع أن يشير إليه إشارة فقط، وحينئذ يشير بلا تقبيل. وقول المصنف هنا أشار إليه، بعض الناس قد يظن أن المراد بالإشارة التكبير فيرفع يديه معا، لا ليس هذا مرادا، وإنما المراد الإشارة باليد، وذلك استحب العلماء أن تكون الإشارة باليمنى والاستلام باليمين، يقول يشير بيمنى ويستلم بيده اليمين، فيكون الاستلام والإشارة باليمنى، وإن رفع يديه لا نقول إنه خطأ، لأن السنة تحققت برفع اليمنى، كذا ذكر الفقهاء. نعم.
ويقول ما ورد.
قال ويقول ما ورد، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في من الأخبار نوعان. النوع الأول أن يقول بسم الله والله أكبر، وهذه يقولها في الابتداء، وأما ما بعد ذلك فإنما يقول الله أكبر فقط. دليل ذلك في الابتداء أنه جاء فيه حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده يعني الحارث الأعور، لكنه قد جاء عن ابن عمر موقوفا. وأما التكبير مطلقا فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أتى الحجر استلمه وكبر، فدل ذلك على مطلق التكبير. وأما التسمية فإنما تكون في أول شوط فقط. أيضا ورد أدعية أخرى، منها ما ذكره الفقهاء أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. وهذا رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك إذا استلم الحجر. والاستلام قد يكون باليد أو ما يقوم مقام الاستلام كالإشارة، وهو جاء عن حسن. وروى ابن أبي شيبة كذلك أن مجاهد قال كانوا يستحبونه، أي أنه مشتهر بين الصحابة استحباب ذلك. نعم.
ويجعل البيت عن يساره،
قوله هنا ويجعل البيت عن يساره هذا من على سبيل الوجوب، أي وجوبا أي يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف وقد قال خذوا عني مناسككم.
ويطوف سبعا،
نعم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف سبعا.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة.
نعم. قال يرمل، المراد بالرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير أن يكون سريعا جدا كهرولة ولا إبطاء، فهو إسراع في المشي ومقاربة خطى، فلا يبعد الخطى وإنما يقارب بينها مع إسراع في المشي، إذن يكون حامل يعني مجتمعا فيه وصفان. هذا الرمل مستحب، قد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر بن عمر رضي الله عنه جميع. قول المصنف يرمل الرمل، قلنا إنه مقاربة الخطى، وبناء على ذلك فإنما ذلك خاص بالماشي الذي يمشي. وأما الذي يحمل أو الذي يدفع بعربية فلا يستحب في حقه ولا يندب له أن يدفع بسرعة في أوقات الرمل، لا هنا ولا في المسعى، لأن المقصود هيئة القدمين ممن يكون طائفا أو ساعيا. كذلك يقول العلماء أن الرمل إنما هو مستحب للماشي كما تقدم دون الراكب أو المدفوع، مستحب للرجال دون النساء كذلك، مستحب كذلك لغير الحامل، من حمل غيره لعذر ففي المذهب أنه لا يستحب له الرمل. الأمر الثاني في قوله يرمل الأفقي، المراد بالأفقي هو من كان دون من كان خلف المواقيت، وبناء على ذلك فإن المكي أو كان قريبا من مكة فلا يستحب له الرمل في ذلك الموضع. كذلك في قوله الأفقي أي الذي جاء من الآفاق، وبناء عليه فلو أن امرأ جاء من آفاق ثم طاف بالبيت ثم أراد أن يطوف طوافا آخر فإنه لا يرمل فيه، وسيأتي إن شاء الله في طواف الإفاضة. نعم.
يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
نعم. قال في هذا الطواف ثلاثا، أي يرمل ثلاثة أشواط فقط ثم يمشي أربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في هذا الطواف أي في طواف القدوم، أول طواف يقصده دون ما عداه من الطواف بالبيت سواء كان واجبا أو كان مندوبا. قال يستلم الحجر والركن كل مرة، استلام الركن والركن الحجر والركن اليماني في كل مرة هذا مستحب، ويكون استلامه عند محاذاته. طيب نأخذها جملة جملة. قول المصنف يستلم الحجر، المراد بالحجر هنا هو الحجر الأسود، وقد سبق معنا دليل استحباب استلامه من حيث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أتى الحجر أشار إليه واستلمه وكبر، فدل ذلك على أنه يستحب الاستلام والتكبير عنده. المسألة الثانية في قوله يستلم الحجر كل مرة، شوف يستلم الحجر كل مرة، هذا يدلنا على أن استلام الحجر وما يتبع الاستلام من الإشارة والتكبير أنهم يستحب عند كل محاذاة، ولو نظر المرء في طوافه بالبيت سيجد أنه يحاذي الحجر 8 مرات ابتداء كل شوط وآخر الشوط السابع. وقد جاء عند النسائي في السنن الكبرى ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 8 مرات في ابتداء الطواف ونهايته، وهذا يدلنا على أن قول الفقهاء يستلمه عند كل محاذاة على إطلاقه فيكون 8 مرات. قول المصنف ويستلم الركن اليماني، المراد بالركن اليماني هو الركن الآخر اليماني، لأن الأركان 4، 2 شاميان و2 يمانيان. فأما الشاميان فليس في الحقيقة ركنان من البيت، وإنما هما ركن الكعبة، إذ البيت يجاوزهما ولذلك لا يشرع استلامهما، بخلاف الركنين اليمانيين الذي هو الحجر الأسود وما قابله، الجدار الجنوبي يسمى هذا، أي يسمى اليماني أي الجنوبي. الركن اليماني الثاني يستحب استلامه عند كل طواف، ولا يحاذيه المرء في الطواف إلا 7 مرات، لأنه يكون في أثناء الطواف ولا يكون في ابتدائه وخاتمته، فيكون 7 مرات. استلامه كيف يكون؟ قالوا باليد فقط، فليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة، وهذا الذي جاء فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما نحن متعبدون كما قال عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل ذلك على أنه لا يشرع تقبيل الركن اليماني الآخر.
قال رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على
نكسه
أو نكسه أو طاف على الشاذران أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح.
يقول: ومن ترك شيئا من الطواف، يعني جزءا منه، بحيث أنه ابتدأ من غير محاذاة كاملة أو انتهى قبل المحاذاة الكاملة للبدن كله، فلا يصح ذلك الشوط، أو لا يصح طوافه بالكلية إذا لم يتم. وإذاك يقول: ومن ترك شيئا من الطواف ولو قل، وأقل ما يكون به ترك الطواف جزء من البدن، قالوا هذا أقل ما يكون به ترك جزء من الطواف. قالوا: أو لم ينوي، لم ينوي الطواف، من صور عدم نية الطواف. بالأمس القريب يقول رجل: كنت مع آخر، وهذا الذي أنا معه قال: سنبحث لمكان نصلي فيه. يقول: فتبعته، وهذه أول مرة أدخل مكة. يقول: من وين رايحين؟ قال: هنا 3 أشواط. فبعض الناس ربما طاف بالبيت وهو لم ينوي الطواف، يكون تابعا لغيره أو يكون لاحقا له، والفقهاء قادمين يمثلون بمن تبع غريما وكان غريمه يطوف فيكون حينئذ لم ينوي. لكن عدم نية الطواف كثيرة جدا حتى من المعتمرين، وقلت لكم بالأمس القريب سئلت عنها، فإنه أيضا لا يصح طوافه. قال: أو نكسه، بأن بدأ، يعني بدأ به وجعله عن يمينه فطاف عكس الطواف. قال: أو طاف على الشاذروان، بفتح الذال. الشاذروان ما هو؟ لو تلاحظ أن الكعبة أسفلها يوجد حجر متقدم، هذا الحجر في الزمن القديم كان مكعبا، وأما الآن فأصبح مسطحا. في الزمن القديم كان بالإمكان أن المرأة يمشي عليه، قيل إنه لم يسطح إلا منذ نحو 200 سنة وأقل، وقبل ذلك إنما كان يعني مكعبا يمشي عليه الرجل. الآن الصغير في السن يستطيع أن يمشي عليه، الذي يعني قلما تكون صغير يستطيع المشي عليه. المذهب أن الشاذروان هو من الكعبة، وحينئذ فمن طاف عليه ماشيا فإنه يكون قد طاف في داخل الكعبة فلا يصح طوافه، إذن هذا يسمى الشاذروان. طيب، وهو موجود الآن الشاذروان، لكن يعني للتنبيه لعدم صحة الطواف عليه منذ 200 سنة وأكثر جعلوه، لم يجعلوه يعني مستقيما وإنما جعلوه مائلا فلا يستطيع الشخص أن يمشي عليه. طيب، عندنا هنا متعلقة مسألة بالشاذروان ذكروها الفقهاء، وهو إذا طاف بالبيت وبعض جسده على الشاذروان. كثير من الناس يطوف قريب من البيت ويجعل يده على ستارة الكعبة يريد أن يلمسها، هنا جعل يده على الشاذروان فبعض جسده في داخل الكعبة، فهل يصح طوافه أم لا؟ فيه روايتان وهما قولان عند المتأخرين، والمعتمد أنه يصح طوافه، لأن اليد هو جزء قليل من البدن، والعبرة بالأكثر، وأكثر البدن خارج الكعبة فحينئذ يصح الطواف، فالعبرة بالأكثر. طيب، قال أو على جدار الحجر. جدار الحجر معروف وهو موجود الآن، وهو الذي في آخر على شكل نصف دائرة. وقالوا إن جدار الحجر باتفاق أهل العلم وخاصة آخره ليس من الكعبة، لأنه قد جاء في بعض الأخبار أنهم قد احتاطوا له بنحو 3 أذرع أو أكثر ربما. قال أو طاف عريانا، لأنه لا يصح الطواف بالبيت عريان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. قال أو نجسا، قوله أو نجسا يشمل النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. النجاسة الحسية كالنجاسة على بدنه أو ثوبه، والنجاسة المعنوية كأن يكون محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. ويشمل أيضا النجاسة في جميع الطواف أو في بعضه. قال لم يصح، إذا لم يصح الطواف في جميع هذه الصور. من الصور التي لا يصح فيها على المذهب الطواف بالبيت وهو يعني واضح، أنه قالوا لا يصح الطواف بالبيت لمن كان خارج المسجد، فلا بد أن يطوف المرء في داخل المسجد. عندنا هنا مسألة مشكلة أنا أوردتها لإشكالها، أن العلماء قد حكوا الإجماع على أن المسعى بين الصفا والمروة من خارج المسجد الحرام، وحكوا الإجماع على أن من طاف بالبيت وهو في داخل المسعى فإن طوافه غير صحيح. الآن مع التوسعات وخاصة في السطح بالذات، ربما يكون الطائفون يصلون إلى المسعى في بعض الأوقات، فهل نقول إن طوافهم غير صحيح لأنه لا يصح الطواف في خارج المسجد؟ نقول لا، اختلف الحال. فقديما كان المسجد كان المسعى خارج المسجد تماما إلى عهد قريب، إلى قبل 50-60 سنة، وأدخل المسعى في المسجد قريبا يعني قبل 60 سنة فقط أو 70 سنة بالكثير. وبناء عليه والقاعدة ذكرناها في الصلاة أن المسجد هو مختص بوصفين، البقعة تخصيصها للعبادة، والأمر الثاني إحاطتها بسور. فحيث كان المسعى سوره كسور المسجد، فحينئذ نقول إن المسعى يأخذ حكم المسجد. فمن طاف بالبيت وكان في بعض مواضع الطواف تطأ قدماه المسعى فإنه يصح طوافه. ومن صلى في المسعى ولو في آخره فإن اتمامه بالإمام صحيح. الآن يصلي في المسعى، تعرف المسعى له سعة، فمن صلى في المسعى في آخره بعض الناس يتحرج يقول ما تصح الصلاة لأني في خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف. نقول هذا قديما، أما الآن فلا، لأن المسعى الآن حكمه حكم المسجد. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم، يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف قرأ قول الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. قوله يصلي ركعتين تدخل كل ركعتين سواء كانت فريضة أو نافلة، فإن لم يكن شيء من ذوات الأسباب صلى مطلق ركعتين. قال خلف المقام، المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال حيثما صليت في مكة أجزاء، كما جاء عن ابن عباس، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بذي طوى وهو عند بيوت الشافعيين.
قال رحمه الله فصل.
طبعا هاتان الركعتان يستحب فيهما أنه يقرأ بهما بالكافرون والصمد، ويستحب إذا انتهى من هاتين الركعتين أن يرجع للركن فيستلمه إن استطاع.
فصل ثم يستلم الحجر.
نعم، قال فصل ثم يستلم الحجر، أي يستلم الحجر إذا انتهى من صلاة الركعتين، لما جاء من حيث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين عاد إلى الركن فاستلمه. إذن المراد بالاستلام أي بعد ركعتي الطواف.
ويخرج إلى الصفا من بابه.
قال ويخرج إلى الصفا أي إلى جبل الصفا، من بابه أي من باب الصفا الذي كان موجودا في الزمان الأول. الآن باب الصفا أصبح خارج الصفا، يعني يفصل بين الصفا وخارج الحرم. قديما باب الصفا كان بين الصفا وبين المطاف، بل كان بينها بيوت، ولذلك الآن هذا الباب التغى. فقد يقال إن هذه السنة فات محلها فلا سنته حين ذاك.
فيرقاه حتى يرى البيت.
نعم، فيرقاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني به قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الشيخ فيرقاه حتى يرى البيت، وافق في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، ثم رفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء، وبنحوه من حيث جابر.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
قال ويكبر ثلاثا، جاء ذلك في حيث جابر في مسلم، قال ويقول ما ورد. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا، منها أنه يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وجاء أنه يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا في مسلم. وجاء عنه أنه يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء أنه يدعو بمطلق الدعاء ويرفع يديه في الدعاء كما جاء في حديث عباس.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول.
نعم، قال ثم ينزل ماشيا، يعني من غير رمل، إلى العلم الأول. المراد بالعلم الأول هو العلم الموجود الآن عندنا وعليه علامة خضراء، وهو عند بيت العباس رضي الله عنه.
ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر.
قوله يسعى سعيا شديدا أي يسرع في مشيه ويكون دون أعلى من المشي ودون الهرولة ودون الهرولة. وهذا الذي يسعى إنما هو مثل ما تقدم الماشي دون الراكب والمحمول. قال إلى الآخر أي إلى العالم الثاني عند دار العباس.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
نعم، قال ثم يمشي ويرقى المروة أي جبل المروة، ويقول ما قاله على الصفا أي من الدعاء والذكر المتقدم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
نعم، قال ثم ينزل من الصفا المروة فيمشي في موضع المشي السابق ويسعى في موضع السعي بين العلمين. والمراد بالعلم هو الميل المعلق المعروف عند اللمبات الخضراء.
يفعل ذلك سبعة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
نعم، قال يفعل ذلك سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة يعد سعية ورجوعه سعية. نعم، عندنا هنا مسألة مهمة فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وهو مسألة حد الصفا والمروة. العلماء يقولون يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة بالمشي. قالوا وأقل ما يسمى استيعابا له أن يلزق عقبه بأسفل الجبل من الصفا ثم يذهب حتى يصل إلى المروة ثم يلصق عقبه بأسفل المروة، يعني وهو راجع فيجعل عقبه، لو وطئها بقدمه هذا زاد عن الحد الواجب إلى المندوب. قال وما زاد عن ذلك فهو مستحب، ويستحب رقي الجبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا هنا مسألة في كيف نستطيع أن نضبط هذا الطول. العلماء قديما قدروا ما بين الجبلين بمقدار الجبل، بطول الجبل، عرفنا قبل قليل بأن يجعل عقبه على الجبل. طيب ما هو حد الجبل؟ قدروه قديما بالدرجات، وأغلب المؤرخين على أن المروة والصفا كل واحد من هذين الجبلين فيه 15 درجة، فيه درج منحوت، قالوا إن عددها 15 درجة، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. وهذا الدرج الموجود على الصفا في عام 1410 عددته لم يبق منها إلا 10، والباقي كله كان أسفل الجبل. وهذا يدلنا على أن الجبل الآن لم يظهر إلا بعض هذا الجبل، وأما بعضه فقد نزل تحت الأرض. وقد أشار لهذا الشيخ منصور في كشاف القناع، فقد ذكر أن الأرض قد ارتفعت فيما بين الصفا والمروة، والأرض ترتفع واضح جدا. لو تنظر الآن المسعى ثم ترقى مع باب السلام ستجد أنك ستصعد مع الأبواب الكهربائية حتى تصل إلى الساحات، بما يعني يعد الارتفاع ربما أكثر من 5 أمتار أو 6، ارتفاع كبير جدا في الأرض ترتفع. فبعض الجبل الآن غطي منذ القدم منذ القرون، وبناء على ذلك فإنه في زماننا هذا قبل التوسعات الأخيرة حينما يعني غطي الجبلان، فإلى العلامة التي وضعتها الرئاسة، رئاسة شؤون الحرم، هي في الغالب فيها احتياط، بل لو قصرت عنها بعض الشيء أجزأك. فهم قد احتاطوا ربما مقدار متر ربما أو أكثر، ما أدري الآن بالضبط. طيب المسألة الثانية معنا أننا قلنا إن الاستيعاب واجب والرقي سنة. المرأة تخالف الرجل في السعي بحكمين. الأمر الأول أن المرأة لا ترقى، لا يستحب لها الرقي، أي رقي الجبلين. والأمر الثاني أن المرأة لا تسعى بين العلمين سعيا شديدا. طبعا رقي الجبل الآن أصبح غير موجود إلا في الطابق السفلي فقط، فإنك ترقى له بمثابة مزلقان يسير جدا، وما عدا ذلك من الأدوار الثلاثة الباقية فإنها ليس فيها رقي. ولكن قد يقال إن المستحب فيها أن تصل إلى منتهى الشوط فيكون فيه مشيا من غير الرقي. نعم.
قال رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
نعم، لأنه يشترط البداءة بالصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فالشوط الأول لا يعتد به لأنه لم يبدأ بما بدأ الله به.
وتسن فيه الطهارة.
قال: وتسن فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولم يستثني السعي بين الصفا والمروة، فدل على أن الطهارة من الحدثين ومثله النجاسة ليس بواجب.
والستارة.
المراد بالستارة يعني ستر العورة، فلو انكشف بعض عورة الساعي بين الجبلين فإنه يصح.
والموالاة.
نعم، انظر معي مسألة الموالاة. هنا ذكر المصنف أنها مستحبة. نقول إن الموالاة نوعان: موالاة بين الطواف والسعي، وهذه هي المستحبة. ولذلك فإن بعض فقهاء المذهب المتأخرين لما ذكر بعض في بعض كتب المناسك أنه تستحب الموالاة حملوها على المعنى الأول، أي أنه يستحب الموالاة بين السعي والطواف. النوع الثاني من الموالاة وهو الموالاة بين أجزاء وأشواط السعي، فالمشهور عند المتأخرين أن الموالاة بينها واجب، قالوا كالطواف، وهذا هو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع أنه واجب. إذن قول المصنف هنا تسن الموالاة، نقول أحد أمرين: إما أن نقول المراد بقوله تسن الموالاة أي تسن الموالاة بين الطواف والسعي، أو نقول إن المصنف هنا مشى على خلاف المشهور من المذهب الذي اعتمده هو في الإقناع واعتمده صاحب المنتهى وغيره أن الموالاة واجبة وليست بسنة، فتستطيع أن توجه أحد التوجيهين. نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج.
يقول الشيخ: ثم إن كان متمتعا أي الطائف بالبيت والساعي بين الصفا والمروة لا هدي معه فلم يسق الهدي قصر من شعره وتحلل، أما من ساق الهدي وإن كان متمتعا فإنه لا يحل. قال: وإلا، أي وإن لم يكن متمتعا ولا هدي معه، بأن كان قارنا أو كان مفردا أو كان متمتعا وقد ساق الهدي. قال: وإلا حل إذا حج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما حل إلا حينما أتم حجه.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
نعم، قال: والمتمتع في معنى المعتمر كذلك، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وأما القارن فإنه يستمر بالتلبية إلى حين رمي الجمار.
باب صفة الحج والعمرة.
بدأ المصنف رحمة الله عليه يذكر أحكام صفة الحج والعمرة بعد ذكره دخول مكة، وهي الأحكام المتعلقة بالعمرة التي تكون داخلة في الحج.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم الترمية.
يقول الشيخ: يسن هنا يسن أي وقت الإحرام، هنا يقصد وقت الإحرام، أي يسن وقت الإحرام في يوم الترمية. وقوله للمحلين بمكة المراد بها المراد بهم أهل مكة ومن جاورهم ومن دخل مكة بعمرة فأصبح متمتعا بها إلى الحج، أو دخل بعمرة قبل أشهر الحج وبقي إلى الحج، فإنه يكون مفردا لكنه يحرم من مكة. قال: الإحرام بالحج، يعني يفعل مثل ما يفعل المحرمين سواء كانوا من ميقات أو من أدنى الحل في العمرة. قال: الإحرام بالحج يوم التروية، المراد به يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، لما جاء عن ابن عمر لما جاء عن نافع أنه قال لم يكن ابن عمر أو بل نعم لما ثبت نعم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم.
قبل الزوال منها.
قال قبل الزوال أي قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، وذلك إذا خرج بعد الزوال، وإن لم يخرج، يعني طبعا يخرج قبل الزوال، وإن خرج بعدها فالمستحب أن يحرم قبل الزوال. قوله منها أي من مكة، أي من مكة.
ويجزئ من بقية
الحرم. استثناء فقط، وإن كانت ليست ذات أهمية. استثناء الأول أن الإحرام في اليوم الثامن يستثنى من صورة واحدة، وهو المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يستحب له أن يحرم يوم سبعة ليصوم السابع والثامن والتاسع، لأن صيام ثلاثة أيام في الحج لا بد أن يكون محرما. الأمر الثاني أن الإحرام يوم ثمانية قبل الزوال يستثنى من صورة واحدة أيضا، فيما لو كان المرء ممن تجب عليه صلاة الجمعة كالمكي، وكانت اليوم الثاني والثامن وافق يوم الجمعة، فإنه يصلي الجمعة ثم يحرم بعدها.
ويجزئ من بقية الحرم.
قال ويجزئ من بقية الحرم، يعني من أي مكان في مكة، يعني ولو كان الحرم خارج مكة. في الزمان الأول كان الحرم أكبر من مكة، الآن العكس، أصبحت مكة أكبر من الحرم، فالحرم جزء من مكة، انقلبت الآية. فقول المصنف ويجزئ من بقية الحرم نستفيد حكمين. الحكم الأول أنه ليس لازم من مكة بل من الحرم وإن لم تكن مكة، هذا واحد. اثنين أنه لما تغير الوقت الآن وأصبحت مكة أوسع من الحرم، فنقول إن من كان بيته في الحرم فيلزمه أن يحرم من الحرم، ومن كان بيته خارج الحرم فيجوز له أن يحرم من خارج الحرم. مثل من؟ مثل الذين في الشرائع مثلا، أو ساكن مثلا في الإسكان الجامعة، بعض الذين يسكنون في الجامعة، جامعة القرى خارج الحرم جزء منها، فيجوز له أن يحرم منها. وبناء على ذلك فإن المكي بعض الناس يؤخر الإحرام ولا يلبسه إلا في عرفة، فنقول لا، السنة أن تحرم من مكة ولا تحرم من عرفة.
ويبيت بها، ويبيت بمنى.
قال ويبيت بمنى أي يبيت بمنى في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
قال فإذا طلعت الشمس أي شمس اليوم التاسع سار إلى عرفة، وذهابه إلى عرفة يقيم بنمرة ثم يصلي بها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يدفع بعد الصلاة إلى عرفة، فيكون دفعه لعرفة بعد الصلاة، وقبل ذلك يكون بنمرة. هذه السنة،
وكلها موقف إلا بطن عورة.
نعم، مما جاء عند ابن ماجه عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عورنا.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر.
نعم، قول المصنف يسن أن يجمع بين الظهر والعصر، السنة هنا لجميع الحاج لأنها خارجة، إلا أن يكون مكيا، لأن العلة على المذهب أن الجمع بين الظهر والعصر لعلة السفر، هذا هو مشهور المذهب. وبناء عليه فإن مشهور المذهب أن المكي لا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، بل يصلي كل واحد منهما في وقته المكيين. طيب، قوله ويسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بعرفة جمعا بين الظهر والعصر. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
نعم، قوله ويقف راكبا، السنة في الوقوف في عرفة أن يكون راكبا، بخلاف سائر المناسك فإن السنة أن يكون راجلا إلا هذا الموضع. دليل ذلك ما ثبت من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته قبل الصخرات. قول المصنف هنا عند الصخرات وجبل الرحمة، الصخرات معروفة في جانب الجبل، والجبل معروف أيضا. هذا الجبل الفقهاء يقولون يستحب القرب منه، يستحب القرب منه، ولكن لا يشرع صعوده، أي صعود الجبل بإجماعهم، لا يشرع الصعود ولا يستحب، وإنما يستحب القرب منه موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر من الدعاء ومما ورد،
يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر وغيره.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
نعم، يقول الشيخ: ومن وقف ولو لحظة. فقوله ومن وقف ولو لحظة، المراد باللحظة هي البرهة من الزمن، هي البرهة من الزمن. وقوله من وقف أي قاصدا كما سيأتي. قال: من فجر يوم عرفة، هذه من مفردات المذهب، فإن المذهب أن الوقوف يبدأ من الفجر، لعموم حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وهذا يدل على أنه يبدأ من الفجر. قال: إلى فجر يوم النحر، المراد إلى طلوع فجر يوم النحر، لعموم حديث عروة بن مضرس. ثم قال الشيخ: وهو أهل له، أي وهو أهل للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا صح حجه، سواء ابتداء أو في أثنائه، يعني ابتدأ الوقوف مسلما عاقلا أو في أثنائه كان فاقدا لهذه الأمور ثم وجد في أثناء صح حجه. قال: وإلا فلا، أي وإن لم يكن كذلك، بأن كان وقوفه وهو مجنون أو مغمى عليه أو سكران فلا يصح. وأما إن كان وقوفه وهو نائم في المدة كلها لكنه محرم بالحج فيصح. وإن كان وقوفه وهو محرم بالحج جاهل بالمحل، وهذا دائما تأتي، وخاصة لمن يأتي من الطريق الآخر، من طريق الشرائع على مكة، هناك قد يكون هناك فراغات كبيرة جدا من عرفة فلا يعلم أنه بعرفة، نقول صح وإن لم تنوي أن هذه البقعة من عرفة. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
نعم، يقول الشيخ: ومن وقف نهارا، أي بعرفة، ودفع قبل الغروب ولم يعد، أي ولم يعد لعرفة قبله، أي قبل الغروب، فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الخروج بعد الغروب. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز معي لأن فيها دقة. قول المصنف: وقف نهارا ودفع قبل الغروب، أي خرج من عرفة قبل غروب الشمس، ولم يعد قبله، أي قبل الغروب. مفهوم هذه الجملة أنه، يعني عندنا فيها منطوقان ومفهوم. المنطوق الأول أنه إن خرج قبل الغروب ورجع قبل الغروب وبقي حتى تغرب الشمس صح. الأمر الثاني أنه إن دفع قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم، وكلاهما منطوق. انظر الثالثة، مفهوم هذه الجملة الثالث أنه إن دفع قبل الغروب ورجع إلى عرفة بعد الغروب ومكث فيها جزءا من الليل وجزءا من النهار، فهل يسقط عنه الدم أم لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا وفي الإقناع وفي المنتهى وفي الغاية جميعا أن عليه الدم، هذا هو ظاهر كلامه، ولكن هذا الظاهر غير معتمد في المذهب، لأن شارح المنتهى الذي هو المؤلف وكذلك الشيخ منصور في كشاف القناع بيّنوا أنه لا دم عليه إن رجع، وعلى ذلك فيكون اللازم هو الجمع بين الليل والنهار وليس اللازم الرجوع قبل الغروب. وانتبه الفرق بين المسألتين. نعم، نقف عند الجملة الأخيرة.
ومن وقف ليلا فقط فلا.
قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، أي ومن وقف في الليل وحده ولم يقف في النهار فلا دم عليه، لأنه أتى بالركن والواجب لم يستحق عليه، لأن الواجب إنما هو مستحق على من وقف في النهار بناء على اختلاف الروايتين، هل هو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف في النهار أم من وقف في النهار فلا بد أن تغرب الشمس عليه وهو في عرفة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما يتعلق بالوقوف.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظور من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بعضا من الأحكام المتعلقة بكيفية إخراج الفدية وتداخلها، فقال: أولا، ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة واحدة. قوله ومن كرر محظورا أي من محظورات الإحرام المتقدمة، إلا ما سيأتي استثناؤه من كلام المصنف بعد قليل وهو الصيد. إذن المراد بالمحظور أي من محظورات الإحرام، وقول المصنف من جنس أي من جنس واحد، سواء كان بفعل واحد أو بأفعال متكررة، سواء كان بفعل واحد أو بأفعال متكررة. وعندنا قاعدة نريد أن نعرفها في مسألة التداخل بين الكفارات خاصة، وهذه القاعدة قد تدخل أيضا في سائر العبادات بشرط آخر أو بقيد آخر، وذلك أن القاعدة عندهم أنه إذا اتحد السبب واتحد الجنس فإنه حينئذ تتداخل الكفارات. إذن إذا اتحد السبب واتحد الجنس، ولا عبرة باتحاد الفعل، عندنا ثلاثة أشياء: هناك فعل لا عبرة باتحاده فقد يتكرر، ولكن العبرة باتحاد السبب واتحاد الجنس. صورة ذلك لما نقول اتحاد السبب، أي أن سبب الكفارة واحد، إما أن يكون حنثا بيمين، أو أن يكون فعلا من الأفعال الأخرى الموجبة للكفارات، أو أن يكون محظورا من محظورات الإحرام. الأمر الثاني أن يتحد الجنس، والمراد بالجنس أي جنس الكفارة المخرجة، بأن يكون صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو عتق أو نحو ذلك، وليست العبرة باتحاد الفعل، فقد يأتي بأكثر من موجب في أكثر من مرة في أكثر من فعل، لا يلزم أن يكون بفعل واحد. وهذا هو قاعدة الفقهاء، وقد أطال في تقرير هذه القاعدة ابن رجب في كتابه العظيم كتاب القواعد. بناء على ذلك، فإن من كرر محظورا من محظورات الإحرام وكانت من جنس واحد، كأن لبس مرتين أو غطى رأسه مرتين أو أكثر، أو لبس خفا مثلا أو نحو ذلك من الأمور، أو قص شعرا وغير ذلك من المحظورات، قال: ولم يفدي فدا مرة واحدة، لأن السبب واحد وهو اللبس مرتين أو التغطية مرتين أو قص الشعر والأظافر وتقليم الأظافر مرتين أو أكثر، والجنس واحد لأن كفارتها واحدة. قال: فدا مرة أي مرة واحدة فتداخلت الكفارات. مفهوم هذه الجملة أنه إن فعل محظورا ثم فدا ثم فعله مرة أخرى لزمه أن يأتي بفدية أخرى. قال: بخلاف صيد، لا يستثنى من المحظورات إلا الصيد، فإن من قتل صيدا ولو كان المقتول من نوع واحد، كأن يقتل غزالين مثلا، فإنه يجب عليه بكل واحد من الغزالين فدية منفصلة عن الثاني. والمعنى في استثناء الصيد، قالوا: لأن الصيد في معنى التعويض، كفارة الصيد في معنى التعويض، والتعويض والضمان لا يدخل فيه التداخل، فمن أفسد لغيره مالا ثم أفسد الثاني والثالث فيجب عليه أن يبذل لكل واحد منها عوض ولا تتداخل. وكذلك الكفارات القتل فإنها فيها معنى التعويض، وكذلك جزاء الصيد فإن فيه معنى التعويض. يدل على أن فيه معنى التعويض أن ننظر للقيمة، فننظر للقيمة فيه، فنظر فيه إلى معنى التقويم. أما ما عدا الصيد فإنه يكون في قاعدة أو مندرج في قاعدة الكفارات، في التداخل في الكفارات، لأن الأدلة تدل على ذلك. من الأدلة التي تدل على ذلك أن كعب رضي الله عنه حينما حلق شعره، ربما كان حلقه لشعره مجزئا على أوقات، فلا شك أنه حينئذ بإجماع أهل العلم لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة.
نعم. قال: ومن فعل محظورا من أجناس أي من أجناس مختلفة فإنه يفدي لكل مرة، يعني لو أنه قص شعره ولبس مخيطا فعليه فديتان. إذن فقوله فدى لكل مرة أي لكل واحد منها.
رفض إحرامه أو لا؟
قول المصنف رفض إحرامه أو لا، نبدأ أولا في معنى رفض الإحرام. رفض الإحرام معناه نية الخروج منه وقطع النسك. والقاعدة عند أهل العلم وحكي إجماعا حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع أن الإحرام لا يرفض، فمن دخل في النسك لا يخرج منه إلا بإتمام الحج والعمرة إلا أن يكون محصرا، فحينئذ يجوز له الخروج به بالشروط التي ستأتي في بابه إن شاء الله. ودليل ذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. إذن فنية الخروج من النسك وجودها وعدمها سواء، فلا يقطع الإحرام نية قطعه وهو رفض الإحرام. إذن فقول المصنف رفض الإحرام أو لا نستفيد منها أمران. الأمر الثاني أن نية الإحرام لا أثر لها في الرفض، هذا الأمر الأول. إذن نية الرفض لا أثر لها في الإحرام من حيث إلغائه. الأمر الثاني أن من فعل محظورا سواء حال ظنه أنه محرم أو حال ظنه أنه ليس بمحرم لأنه ظن أن رفضه للإحرام يخرجه عنه، نقول لا أثر لهذا الظن فإنه مؤاخذ فتجب عليه الكفارة في كل.
نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الكفارات التي تسقط بالنسيان وما في معنى النسيان كالإكراه والجهل. إذن فقول المصنف ويسقط بنسيان يلحق بالنسيان الجهل والإكراه فإنهما يسقطان كذلك. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذه الأمور الثلاث تسقط بالنسيان. دليل ذلك ما ثبت في البخاري من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن طيب كان قد وضعه على جبته وقد كان محرما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك واغسل عنك الخلوق، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفديه. فدلنا ذلك على أن هذا النسيان من ذلك الصحابي أسقط عنه فدية الطيب. والقاعدة عندنا أن النسيان وكذلك الجهل تجعل الموجود معدوما، فحينئذ فمن تطيب فإنه نسيانا يعتبر كمن لم يتطيب، وكذلك من قص الشعر فإن نسيانه هذا يجعله كمن لم يقص فمن تطيب أو لبس ثوبا ومن أو لبس الثوب فنقول إن اللبس النسيان يجعله معدوما كأنه لم يلبس شيئا. إذن هذا ما يتعلق بفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس لأنها من باب الموجودات والنسيان يجعلها كالمعدوم. قال الشيخ دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. هذه الأمور الأربعة وهو الوطء والصيد والتقليم والحلاق يقول العلماء إنها في إما أن تكون إتلافا كالصيد أو في معنى الإتلاف، فإن الحلق والتقليم في معنى الإتلاف لأنه قص. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان من باب الإتلافات فإنه لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل، هذا القاعدة عندهم. إذن الصيد لا شك في كونه إتلافا، التقليم والحلاق هو في معنى الإتلاف لأن فيه قطعا للشعرة أو إزالة لها من أصلها وكذلك الظفر. الجماع عند الفقهاء قالوا هو في حكم الإتلاف. لماذا؟ قالوا لأنه يجب فيه أرش، فإن من وطئ امرأة بشبهة أو وطئها إكراها لها فإنه يجب عليها أن يعطيها أرش هذا الوطء، فكان فيه تعويض كما لو كان قد قطع عضوا، ففيه معنى الإتلاف لأن فيه تعويضا وأرشا لها. إذن فألحق بالإتلاف من هذا الجانب فألحق به في عدم العذر بالنسيان، وذلك المذهب كما مر معنا أنه في الصوم من نسي فوطئ زوجته يفسد صومه ولو كان ناسيا، وكذلك في الحج هنا.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم.
يقول المصنف وكل هدي واجب بسبب فعل محظور أو بسبب ترك واجب أو بسبب أو بسبب فعل واجب ترك واجب فإنه يكون لمساكين الحرم وكذلك الإطعام. مفهوم هذه الجملة أولا أن الصوم ليس لازم أن يكون في الحرم وسيأتي إن شاء الله. الدليل على ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، وقول المصنف كل هدي أو إطعام، الإطعام أيضا يشمل ما كان واجبا لأجل الإحرام وما كان واجبا لأجل الحرم، فإن سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل أن بعض الناس قد تجب عليه فدية طعام لا لكونه محرم، وإنما لكونه انتهك حرمة الحرم بأن اصطاد في الحرم، فكذلك يأخذ نفس الحكم. الأمر الثاني قول المصنف فلمساكين الحرم، المراد بمساكين الحرم أو في المراد بقول المصنف فلمساكين الحرم، اللام هنا أي يجب أن يذبح في مكة وأن يوزع اللحم على المساكين، فذبحه وتوزيع لحمه يكون على المساكين، هذا إن كان لحما، وإن كان يعني كان لحما وهديا، وإن كان إطعاما فيكون الطعام يفرق على مساكين الحرم. قول المصنف مساكين الحرم، عندنا هذه الجملة مكونة من كلمتين مساكين والحرم، قوله مساكين يدلنا على أنه لا يجوز بذل الهدي الواجب والإطعام إلا لمن استحق الزكاة، لأنه قال هنا مساكين وهناك ذكرت المساكين، والأصل أن الحكم فيهما واحد، ولذلك يقول الفقهاء ويشترط أن يكون الهدي والإطعام لمن يجوز دفع الزكاة له. وقول المصنف لمساكين الحرم، المراد بهم من كانوا من أهل مكة أو من الواردين عليها ولو لحج أو عمرة ولو مرورا، إذن فيكون التوزيع والتفريق في الحرم. نعم.
قال رحمه الله وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببك.
يقول الشيخ وفدية الأذى واللبس ونحوهما، أي نحو فدية الأذى كالتطيب مثلا وفعل سائر المحظورات خارج الحرم لعذر وغيره، هذا المراد بنحوهما. قال ودم الإحصار، وسيأتي تفصيله في باب مستقل، حيث وجد سببه، والمراد بالسبب هو الفعل الذي استحق به الفدية، وهو اللبس أو قص الشعر أو التطيب أو الإحصار. إذن المراد بالسبب إنما هو الفعل الذي أوجب الفدية أو الإحصار ذاته. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
نعم، لأن الصوم يقول العلماء لا يتعدى لأحد، وإنما هو خاص بالبادل فليس خاصا بمكة، بل يجوز صومه في أي مكان.
والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
نعم، قال والدم شاة لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك واجبا فعليه نسك، أو من ترك نسكا فعليه دم، قال ابن عباس كما في الموطأ من ترك نسكا فعليه دم، والمراد بالدم الشاة. وهذه الشاة تأخذ أحكام الأوحية من حيث السن والسلامة من العيوب بالتفصيل. وقال الشيخ والدم شاة أو سبع بدنة، الدليل على أن سبع البدنة تقوم مقام الشاة ما ثبت في الصحيحين من حيث جابر أنه قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، فدل على أن السبع مجزئ عن الشاة. ثم قال الشيخ وتجزئ عنها بقرة، أي وتجزئ عن البدنة بقرة، لقول جابر أيضا رضي الله عنه وهل البقرة أو وهل البقر إلا من البدن. طيب، قول المصنف هنا وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة، هذه الجملة مطلقة فتدل على أن كل من وجب أو شرع في حقه أن يخرج البدنة فتجزئ عنها البقرة، سواء كان ذلك من باب الأسباع كفعل المحظورات أو كان ذلك من جزاء الصيد، فمن وجب عليه في جزاء الصيد بقرة فأخرج بدلا من البقرة فوجبت عليه بدنة فأخرج بدلا منها بقرة أو العكس فإنه مجزئ. نعم. لعموم حيث جابر وهل البقر إلا من البدن.
قال رحمه الله باب جزاء الصيد.
نعم، بدأ المصنف في هذا الباب بذكر ما يستحق بدلا عن الصيد الذي قتل إما في الحرم أو حال الإحرام، وهذا البدل إما أن يكون مثلا أو مشابها أو قيميا، وسيأتي تفصيله من كلام المصنف. والأصل أن الصيد الذي يحرم قتله سواء في الحرام أو لأجل الإحرام قد يكون مثليا، أي قدر الصحابة مثله، وقد يكون قيميا وهو الذي ما ليس له مثل فتقدر بالقيمة، وسيأتي من كلام المصنف. بدأ المصنف بالنوع الأول وهو الصيد الذي له مثل من النعم.
في النعامة بدنة،
نعم، قال في النعامة بدنة، النعامة حيوان معروف موجود إلى الآن في جزيرة العرب، والمراد بالبدنة هي من الإبل، وهذا قضى به جمع من الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه.
وحمار الوحش وبقرته والأيل والتيتل والوعلق بقرا،
نعم، قال وحمار الوحش. حمار الوحش ليس المراد به الحمار المخطط كما هو دارج على ألسنتنا، لأن هذا المخطط ليس موجودا في جزيرة العرب، وإنما المراد بحمار الوحش هو نوع من الغزلان تكون طويلة ويكون رأسها كبيرا، وهذا يسمى بحمار الوحش يجوز أكله. قال وبقرته، أي وبقر الوحش، وهو نوع أيضا من الغزلان، وبعضهم يقول هو الوضيحي، الوضيحي هو بقر الوحش لأن عينيه كبيرتان، فكذلك يأخذ حكمه. والأيل أيضا نوع من الغزلان لكن تكون قرونه طويلة. وأما الثيل أو الثيل، الثيتل أو الثيتل، نعم، أو التيتل، يجوز فيه التاء ويجوز فيه الثاء، فتقول التيتل ويجوز الثيتل، فهو أيضا نوع من الغزلان أو البقر الوحشي، لكن يقولون قرنه يكون ملفوفا. والوع المعروف، كل هذه الأمور فيها بقرة، جاء ذلك عن قضاء جمع من الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع.
والضبع الكبش،
نعم، الضبع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث جابر وغيره أنه قال الضبع صيد، والضبع نوع من أنواع السباع، ولكنه استثني من سائر السباع فلا يجوز صيده في للمحرم، لحيث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صيد وحكم فيه بكبش، وهذا التقدير للضبع بأنه كبش عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يحرم صيده ابتداء. وهل يجوز أكله؟ المذهب نعم يجوز أكله، وخاصة عند الحاجة، وهذا معروف عند بعض العرب في جنوب الجزيرة وغربها أنهم يأكلون الضباع للحاجة للتداوي، ولا يأكلونه دائما ترفها، وإنما يأكلونه للتداوي، ويذكرون منذ القدم إلى عهد قريب أنه دواء لبعض الأدواء. وإلا فإن الضبع الأصل أنه يأكل، أنه ذناب ويأكل الجيف، يعني هو يأكل الجيف، يعني حتى أن ليس يأكل يذبح مباشرة بل يأكل الجيفة، وذاك دائما رائحته منتنة جدا، فإذا ذبح الضبع لازم تحرقه، وإلا فإنه تتأذى من رائحته لمسافة بعيدة. ولكن جاء النص أنه صيد وأن فيه الجزاء، فدل على أنه محرم صيده على المحرم. نعم.
والغزالة عنز،
قال والغزال عنز، قضى بذلك علي وابن عمر رضي الله عنهما، والمراد بالعنز أي الشاه.
والوبر والضب الجدي،
نعم، الوبر معروف، والضب قال فيه الجدي وهو الذكر من الماعز، قضى به عمر رضي الله عنه.
واليربوع جفرا،
نعم، واليربوع هو الجربوع المعروف، قضى به عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عن الجميع. والمراد بالجفرة هو ولد الشاه أو الماعز إذا بلغ 4 أشهر.
والأرنب عناق،
نعم، من اصطاد أرنبا فإنه يجب عليه عناق، قضى بذلك عمر رضي الله عنه. والمراد بالعناق هو ما كان أصغر من الجفرة، يعني عمر ولد الشاه دون 4 أشهر.
والحمامة شات،
قال وفي الحمامة شاه، قضى بذلك عمر وعثمان وابن عباس، وكذلك كل ما كان من الطيور مما يعب الماء عبا فإنه يأخذ حكم الحمامة.
قال رحمه الله باب صيد الحرم،
بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك أن متى يكون الصيد محرما ومتى لا يكون محرما.
يحرم صيده على المحرم والحلال،
الدليل على أنه يحرم أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، فقوله لا ينفر صيده يدل على أنه يحرم تنفير صيد حرم مكة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه غير واحد من أهل العلم. إذن فقول المصنف يحرم صيده أي يحرم صيد حرم مكة، لأن الضمير هنا عائد إلى المذكور قبله باب صيد الحرم، والمراد بالحرم هنا حرم مكة. قال: على المحرم والحلال جميعا سواء كان محرما أو ليس بمحرم، فالحكم فيهما سواء.
وحكم صيده كصيد المحرم.
يقول: وحكم صيده أي وحكم صيد الحلال في الحرم كصيد المحرم. وهذا التسوية بينهما في أمور: الأمر الأول في الحكم أن كليهما حرام، والأمر الثاني في الجزاء من حيث ما يجب به، وتقدم الفصل الذي قبله، وكذلك من حيث التملك، فإن من اصطاد وهو محرم فإنه لا يملكه، وكذلك إذا اصطاده في الحرم وإن كان حلالا.
نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر.
نعم. يقول الشيخ: ويحرم قطع شجره أي يحرم قطع شجر مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: ولا يختلى خلاه. قال: وحشيشه، المراد بالحشيش هو النبت الذي ينبت في الأرض، وقول المصنف هنا وحشيشه يخرج منه أمور، يعني قوله شجره وحشيشه يخرج منه أمور. الأمر الأول أن كل ما ليس بشجر ولا حشيش فإنه يجوز قطعه، وهو ما كان نابتا في باطن الأرض كالكمأة مثلا فإنه يجوز أخذها. الأمر الثاني أن ما كان ثمرة فيجوز قطعها. والأمر الثالث أن ما كان من فعل آدمي فيجوز قطعه. إذن ثلاثة أمور: أن ما كان في باطن الأرض كالكمأة والفقع، وما كان على رأس الشجر، وما كان من فعل الآدمي، كل هذه الأمور الثلاثة فإنه يجوز قطعها. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا
قبل. نعم. وحشيشه الأخضرين قرأتها.
نعم.
نعم. قول المصنف هنا الأخضرين، هذه الجملة ليست موجودة في كثير من كتب فقهاء المذهب، وهذه الجملة في الحقيقة يعني فيها لها مفهوم ومنطوق. أما منطوقها فواضح، أنه إذا كان الحشيش والشجر أخضرين فإنه يجوز يحرم قطعهما. مفهوم هذه الجملة أمور: الأمر الأول أن الشجر إذا كان يابسا والحشيش إذا كان يابسا فإنه يجوز قطعه، وهذا المفهوم صحيح. الأمر الثاني أن من كسر من الشجر ولم يبن منه فإنه حينئذ لا يجوز قطعه، لأنه لم يبن بالكلية، بل لا بد أن يبين ليجوز الانتفاع به، لأنه داخل في عموم الأخضرين. الأمر الثالث أن مفهوم هذه الجملة أن الشوك يجوز قطعه، لأنه قال وحشيشه الأخضرين، والشوك ليس أخضرا، فحينئذ فيجوز قطعه. وهذا خلاف ما رجحه الشيخ أبو محمد ابن قدامة في الكافي، أنه يحرم قطع الشوك، لأن الحديث صريح في أن الشوك يحرم عضده في مكة، وتقدم ذكر حديث ابن عباس. والذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى هو موافقة قول أبي محمد أن الشوك يحرم قطعه، فما دام متصلا بالأرض فلا يجوز قطعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يعضد شوكه. إذن هذه القيد الذي ذكره المصنف مفهومه ليس على إطلاق. ثم قال الشيخ: إلا الإذخر. استثناء الإذخر جاء في الصحيح أيضا، لما سأل عباس النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة فيه فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والإذخر موجود إلى الآن في مكة، وهو شجرة تنبت في الأرض صغيرة جدا سمى الحلفة، موجودة وبكثرة في جوانب مكة تسمى الحلفة، الآن اللهجة الدارجة لها أنها تسمى بهذا الاسم الحلفة بالمد من غير همز، هذا اللهجة الدارجة عندنا الآن بالإذخر أو تسمية الإذخر حاليا. نعم. طبعا يباع الآن حتى عند العطارين، لو تذهب لأقرب عطار بجانبنا قل أريد الحلفة، هذا هو الإذخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
قال ويحرم صيد المدينة لما ثبت أن من حيث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة حرام ما بين لابتيها، وثبت أيضا من حيث سعد بن وقاص وغيره ما يدل على تحريم هذا الصيد. وكل أحكام الصيد المدينة تأخذ حكم ما سبق من حيث التحريم من حيث الإثم، لكن تخالف من حيث أنه لا جزاء كما ذكر المصنف هنا. الدليل على أنه لا جزاء قالوا ما ثبت في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع أبي عمير عصفورا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث وإن كان جملة واحدة إلا أن أبا العباس ابن القاص الشافعي له كتاب مطبوع في شرح هذا الحديث واستنبط منه عشرات المسائل الفقهية، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا من يعني دل على النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. طيب قول المصنف هنا ولا جزاء، أي لا جزاء في صيد المدينة سواء كان الصيد من الحيوان أو الصيد من النبات، بخلاف صيد الحرم المكة فإنه إن كان من الحيوان فقد تقدم جزاؤه، وإن كان من النباتات فمن قطع شيئا من نباتات الحرم مكة فإن كان قد قطع شجرة صغيرة، والتقدير بالصغر والكبر راجع للعرف، فإنه يجب عليه أن يفدي شاة، وأما إن قطع شجرة كبيرة فإنه يجب عليه بقرة، وأما من قطع الحشيش والورق فإنه يضمنه بقيمته كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه.
نعم، هذا يدل على أنه يجوز الرعي في مكة والمدينة عموما، وأما المدينة فيجوز الاحتشاش منه وإن كان أخضر غير يابس. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يعني لقطع الشيء لأجل أن يحرث به الأرض. نعم.
وحرمها ما بين عير إلى ثور.
نعم، لما ثبت من حيث أنس رضي الله عنه. وهناك خلاف الآن بين عدد من المؤرخين ما هو جبل ثور الموجود في المدينة. هناك تقريبا ثلاثة أقوال ما المراد بجبل ثور، اختلف في حده، ولكن استقر على الجبل المعروف الآن والذي عليه العلامة.
قال رحمه الله باب دخول مكة.
الفقهاء رحمة الله عليهم يريدون في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، ويريدون في الحج باب دخول مكة، وهنا لم يقولوا صفة الحج أو صفة العمرة وإنما عبروا بدخول مكة لسببين. السبب الأول أنهم يرون أن كل من دخل مكة فإنه يجب عليه أن يأتي بحج أو عمرة كما تقدم معنا، فيجب عليه أن يكون محرما، فهذا من باب ذكر الشيء التابع. والأمر الثاني أن دخول مكة أحيانا قد يدخل ويتأخر أداؤه للمناسك، فلا يلزم مباشرة الإتيان بالمناسك مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها ثم انتقل بعد ذلك، ذهب إلى أسفلها ثم انتقل بعد ذلك إلى أعلاها كما سنذكر بعد قليل.
يسن من أعلاها،
يقول الشيخ يسن من أعلاها، أي يسن دخول مكة من أعلاها، والمراد بأعلاها أي الموضع الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. وهذه الصفة كان يفعل كذا تدل على المداومة كما ذكره بعض الأصوليين وإن نازع فيه بعضهم، فدل ذلك على استحباب قصد أعلى مكة للدخول، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعمد ذلك، فقد ثبت أنه لما أراد دخول مكة في فتحها قال ماذا قال حسان، فقيل له إن حسان قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، قال فادخلوا من حيث قال حسان، فدخل من كداء صلى الله عليه وسلم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حجة الوداع قبل وفاته أتى لأسفل مكة فاغتسل في بئر طوى ثم قصد أعلى مكة فدخل منها. إذن هذه الأمور الثلاثة، ما جاء عن ابن عمر وموافقته لحديث حسان أو شعر حسان، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج يدلنا أو في حجة الوداع يدلنا على استحباب الدخول من أعلاها. طيب ما المراد بأعلى مكة؟ المراد بأعلى مكة قالوا هي ثنية كدائن، ثنية كدائن وعندنا في مكة ثلاثة مواضع متشابهة في الاسم لكنها مختلفة في الضبط. عندنا كداء، وعندنا ثنية كداء، وعندنا كدا، وعندنا كدي بالتصغير. عندنا إذن ثلاثة مواضع: كداء وكدا وكدي، ثلاثة مواضع. فأما كداء فهي التي يستحب الدخول منها، وأما كدا بالتنوين فهي التي يستحب الخروج منها، وأما كدي فهو المكان المعروف الآن عند الأنفاق وفيه مواقف للباصات في داخل مكة للتنقل في داخل مكة، فهذه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن أن يخرجوا منها وليست مستحبة لجميع الناس. إذن أريدك أن تنتبه للموضعين الأولين: كداء وكدا. الأول يستحب الدخول منه والثاني يستحب الخروج منه. نبدأ بالأول وهو كداء. كداء هي ماذا؟ هي التي يسميها المتقدمون بالمعلاة، أو يسمونها طريق المقابر، وهو الذي يأتي من طريق الحجوم، يجوز بفتح الحاء ويجوز ضمها، والأشهر عند الفقهاء الفتح الحجون. فتأتي من طريق الحجون التي هي المقابر، مقبرة الحجون أو تسمى مقبرة المعلاة. كيف تأتي لها إذا أردت الدخول الآن؟ من أتى من طريق السيل من جهة الميقات ومشى وباشر في الدخول فتعد الشرائع ثم مشى، سيجد أنه قد دخل من حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدخول من أعلى مكة. طيب، الخروج من أسفلها وسيأتي. قلنا إن أسفل مكة هو كدا بالتنوين أو كدا، فتقول كدا من غير تصغير. أسفل مكة ما هي؟ هو المنطقة التي تسمى فيها بئر طوى أو طوى أو طوى، فهنا مثلثة يجوز فيها الثلاث. هذه المنطقة هي التي تسمى الآن بجرول، حي جرول، وهذه المنطقة التي بيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وقصدها هي القريبة الآن من مستشفى الولادة المشهور، وهذا الذي عليه أغلب المؤرخين أن هذا هو الموضع. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاها واغتسل هناك، ثم قصد أعلى مكة ودخل منه وخرج من هذا الموضع مرة أخرى، فقصدها ثم قصد الأعلى ثم رجع. وهذا الموضع الآن أصبح قريبا جدا من جانب التوسعة، الآن تكاد التوسعة أن تكون متصلة به، لا يبعد إلى يعني يفصله عن التوسعة إلا شيء يسير جدا، لكن بجانبه مسجد. وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الموضع، ويوجد في ذلك الموضع مسجدان، ولا يعرف أي المسجدين هو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم أريد فقط أن تعلم أن السنة الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها، وعرفنا الآن المواضع المعروفة عندنا الآن ما هو أعلى مكة من جهة المقبرة المعلاة الحجون، وأسفلها من جهة حي جرول من جهة مستشفى الولادة القديم. إذن يقول المصنف يسن من أعلاها. الدليل على أنه استحب ما تقدم من أدلة، وقد ثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها كما في الصحيح.
والمسجد من باب بني شيبة.
أيوة، يستحب الدخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة هذا كان عند بيوتهم، وبيوتهم كانت بين الكعبة وبين الصفا، بينهما كان هناك بيوت بني شيبة. وقد كان إلى عهد قريب أظن إلى السبعينات من القرن الماضي عندما جاءت التوسعة الملك عبد العزيز الملك سعود، كان هناك باب موجود في وسط الصحن يسمى هذا الباب بباب بني شيبة، سمي بعد ذلك هذا الباب بباب السلام. قبل تقريبا 60 سنة أزيل هذا الباب لأنه أصبح وسط الصحن، فأصبح الناس إذا دخلوا الحرم يتعمدونهم في داخل الحرم أن يدخلوا معه، فسبب زحاما شديدا جدا فوق ما تتصور، فأزيل ذلك الباب. إذن باب بني شيبة أزيل منذ أكثر من 60 عاما. طيب، ما الذي يقابله؟ قد يقال إنه يقابله الأبواب التي تكون من جهة الصفاء، وقد يقال إن الذي يقابله باب واحد، إما الجهة أو باب مخصوص، محتمل الأمر. فإن قلت إنه باب واحد فتقريبا يقابل الآن ما يسمى باب السلام، وإن قلت الجهة فكل ما كانت من الأبواب التي من جهة المسعى تقريبا فإنها تكون أو في جهة الصفا الأبواب القريبة من الصفا كلها تكون مقاربة له، لأنك تعلم أن الشيء إذا كبرت دائرته أصبح الذي يحاذيه أكثر وهكذا. وسيأتي إن شاء الله في كيف تكون محاذاة الحجر الأسود، أنك كلما تعدت عن حجر الأسود كلما كانت محاذاته أوسع. نعم، إذن باب بني شيبة، وذلك الأقرب أن الدخول من أو موافقة السنة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم باب بني شيبة، إما أن نقول إن هذه السنة فات محلها فلا يمكن الدخول معه لأن الباب هذا التغى الآن وأصبح في داخل الحرم وهو الأقرب الذي أميل له أنا وليس المذهب، وإما أن نقول بالموازاة، والموازاة إما أن نقول هو الباب السلام المعروف الآن أو سائر الأبواب التي تكون من جهة الصفا من جهة المسعى أو مما قاربه كباب الصفا وغيره، وكل هذه الأبواب حالية مغلقة إلا باب واحد وهو باب السلام كما تعلمون في هذه الأيام. طيب، الدليل على أنه استحب الدخول من باب بني شيبة أنه قد جاء عند البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب، يعني باب بني شيبة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
قال وإذا رأى البيت رفع يديه، بما جاء عند البيهقي من حديث مكحول مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت فرأى الكعبة رفع يديه وكبر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ترفع الأيدي إذا رؤي البيت. قال وقال ما ورد، أي الأدعية الكثيرة التي وردت في الباب ولا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول من أصحه ما جاء عن سعيد بن مسيب أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وهو أصح ما ورد. جاء بعضه عن سعيد بن مسيب من قوله، وجاء بعضه عنه عن عمر رضي الله عنه.
رحم الله. ثم يطوف مطبعا.
نعم، ثم يطوف بالبيت. إذن قوله ثم يطوف أن يبتدئ بالطواف، فالسنة لمن دخل مكة أن يبتدئ بالطواف، كما أن السنة لمن دخل المسجد الحرام أن يبتدئ بالطواف، إلا في حالة واحدة، إذا دخل المسجد وكان في المسجد قد حضرت صلاة إما واجبة أو نافلة كالجنازة فيستحب أن يبدأ بالصلاة قبل الطواف. قال ثم يطوف مطبعا. الاطباع معناه هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن أو تحت عاتقه الأيمن، وأما الطرف فيجعله على عاتقه الأيسر، هذا يسمى الاطباع، وهو الذي يسمى باشتمال الصماء الذي ذكرناه في كتاب الصلاة. الاطباع ثبت في عدد الأحاديث كعند الترمذي وأحمد من حيث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وغيرها من الأحاديث الباب. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم.
نعم، طبعا أول شيء قوله مطبعا، الاطباع إنما يكون بطواف القدوم في أول طواف يدخل فيه المرء إلى مكة، وسيأتي بعد قليل حديث عن الطباع مرة أخرى وأنه لا يستحب في غير هذا الطواف. يقول الشيخ يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني أنه إذا دخل مكة وطاف فإنه ينوي بهذا الطواف طواف العمرة، وهذا إذا كان معتمرا أو قارنا، لأن القارن أو متمتعا، لأن المتمتع يأتي بعمرة ثم يأتي بحج بعدها. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود.
نعم، قال والقارن والمفرد للقدوم، أن يأتي ينوي بهذا الطواف أن يكون طواف قدوم وهو سنة، بخلاف طواف العمرة للمعتمر والمتمتع فإنه ركن في العمرة. نعم، فيحاذي
الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله.
قوله فيحاذي الحجر الأسود بكله، لما ثبت من حديث ابن عباس وغيره سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما آتى الحجر وحاذى أشار إليه واستلم عليه الصلاة والسلام. فقوله يحاذي الحجر الأسود بكله، عندهم هذه محاذاة الحجر الأسود واجبة، فلا يصح طواف بدون محاذاة الحجر، وتجب محاذاة الحجر في أول الشوط وآخره، وحينئذ تكون محاذاة الحجر ثمانية مرات، إذن تجب محاذاته ثمانية مرات. طيب، قوله يحاذي الحجر الأسود بكله، نبدأ بأول جملة وهي قول المصنف يحاذي. ما معنى يحاذي الحجر؟ بمعنى أنه قيل إن معنى المحاذاة هو أن يرى الحجر الأسود، وقال بعض فقهاء المذهب ومنهم القطيعي في شرحه على المحرر قال إن معنى محاذاة هو أن يرى الجانبين الأيمن والأيسر الموضوعين بجانب الحجر، يعني الإطار الأيمن والأيسر له، لأن المرء ربما رأى الحجر الأسود وكان الإطار مانعا من رؤية الجانب الآخر منه، لكن إن رأى الإطارين الأيمن والأيسر له فقطعا يكون قد رأى الحجر كله فيكون محاذيا له. وعلى العموم وإن ذكروا هذه الحدود أنه رؤية الحجر فقط الأسود وقد لا يرى لبعد الشخص، أو رؤية الإطارين الأيمن والأيسر له، فإن المقصود به دائما المظنة، وخاصة لما كان المرء إذا كان المرء بعيدا عن الحجر الأسود. إذن هذا معنى المحاذاة. الأمر الثاني قوله بكله، الضمير عائد للبدن، وبناء على ذلك فإن المحاذاة ثلاث درجات أو ثلاثة أنواع: إما أن يحاذي الحجر كله ببدنه كله وهذا صحيح، الحالة الثانية أن يحاذي بعض الحجر ببدنه كله وهذا أيضا يصح فيه الطواف، الحالة الثالثة أن يحاذي الحجر ببعض بدنه وهذا لا يصح فيه الطواف. ما صورة أن يحاذي الحجر ببعض بدنه؟ قالوا أن المرء يبتدئ الطواف ولم يحاذه بكل بدنه وإنما ببعض بدنه كجزء من بدنه، فحينئذ يكون هناك نقص في الطواف فلا يصح طوافه في هذه الحال.
قال ويستلمه ويقبله.
قال ويستلمه ويقبله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر، وثبت عن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يقبلونه، وهذا معنى قول العلماء يستحب السجود على الحجر الأسود، لأن المراد بالسجود هو وضع مواضع السجود وهو الجبهة والأنف، فالسجود على الحجر الأسود أي وضع الوجه عليه وتقبيله. قول المصنف يستلمه، المراد بالاستلام هو المسح، فحيث قيل يستلم فمعناه أنه يمسح، يعني يضع يده مع مسحها، هذا المراد بالاستلام. نعم.
فإن شق قبل يده.
قوله فإن شق أي فإن شق التقبيل، وليس إن شق الاستلام، وإنما إذا شق التقبيل قبل يده بعد الاستلام، لما ثبت في مسلم من حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده عليه الصلاة والسلام.
فإن شق اللمس أشار إليه.
قال فإن شق اللمس والتقبيل من باب أولى، أشار إليه فقط إشارة، ويكون حينئذ يشير بلا تقبيل ليده، لما ثبت في الصحيح كذلك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بشيء في يده. بناء على ذلك نقول إن استلام الحجر الأسود له أربع درجات. الدرجة الأولى وهو أفضلها على التحقيق، وقلت على التحقيق لما؟ لأن صاحب المقنع قال أو فظاهر كلامه يدل على التخير، ورد عليه الشراح فقالوا إنما هو على الترتيب. أفضلها قالوا أن يستلمه ويقبله، يستلمه بيده ويقبله بوجهه، ثم يليها أن يستلمه بيده وأن يقبل يده، ثم يليها أن يستلمه بشيء كمحجن أو عصا ثم يقبل ذلك، وقد ثبت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقبيل العصا فقد ثبت عن ابن عباس موقوفا. والأمر الرابع أن يشير إليه إشارة فقط، وحينئذ يشير بلا تقبيل. وقول المصنف هنا أشار إليه، بعض الناس قد يظن أن المراد بالإشارة التكبير فيرفع يديه معا، لا ليس هذا مرادا، وإنما المراد الإشارة باليد، وذلك استحب العلماء أن تكون الإشارة باليمنى والاستلام باليمين، يقول يشير بيمناه ويستلم بيده اليمين، فيكون الاستلام والإشارة باليمنى، وإن رفع يديه لا نقول إنه خطأ لأن السنة تحققت برفع اليمنى كذا ذكر الفقهاء. نعم.
ويقول ما ورد.
قال ويقول ما ورد، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد من الأخبار نوعان. النوع الأول أن يقول بسم الله والله أكبر، وهذه يقولها في الابتداء، وأما ما بعد ذلك فإنما يقول الله أكبر فقط. دليل ذلك في الابتداء أنه جاء فيه حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده يعني الحارث الأعور، لكنه قد جاء عن ابن عمر موقوفا. وأما التكبير مطلقا فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أتى الحجر استلمه وكبر، فدل ذلك على مطلق التكبير، وأما التسمية فإنما تكون في أول شوط فقط. أيضا ورد أدعية أخرى، منها ما ذكره الفقهاء أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، وهذا رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك إذا استلم الحجر، والاستلام قد يكون باليد أو ما يقوم مقام الاستلام كالإشارة، وهو جاء عن حسن. وروى ابن أبي شيبة كذلك أن مجاهد قال كانوا يستحبونه، أي أنه مشتهر بين الصحابة استحباب ذلك. نعم.
ويجعل البيت عن يساره،
قوله هنا ويجعل البيت عن يساره هذا من على سبيل الوجوب، أي وجوبا أي يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف وقد قال خذوا عني مناسككم.
ويطوف سبعا،
نعم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف سبعا.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة.
نعم قال يرمل، المراد بالرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير أن يكون سريعا جدا كهرولة ولا إبطاء، فهو إسراع في مشي ومقاربة خطى، فلا يبعد الخطى وإنما يقارب بينها مع إسراع في المشي، إذن يكون حامل يعني مجتمعا فيه وصفان. هذا الرمل مستحب، قد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر بن عمر رضي الله عن الجميع. قول المصنف يرمل، الرمل قلنا إنه مقاربة الخطى، وبناء على ذلك إنما ذلك خاص بالماشي الذي يمشي، وأما الذي يحمل أو الذي يدفع بعربية فلا يستحب في حقه ولا يندب له أن يدفع بسرعة في أوقات الرمل، لا هنا ولا في المسعى، لأن المقصود هيئة القدمين ممن يكون طائفا أو ساعيا. كذلك يقول العلماء أن الرمل إنما هو مستحب للماشي كما تقدم دون الراكب أو المدفوع، مستحب للرجال دون النساء كذلك، مستحب كذلك لغير الحامل، من حمل غيره لعذر ففي المذهب أنه لا يستحب له الرمل. الأمر الثاني في قوله يرمل الأفقي، المراد بالأفقي هو من كان دون من كان خلف المواقيت، وبناء على ذلك فإن المكي أو كان قريبا من مكة فلا يستحب له الرمل في ذلك الموضع. كذلك في قوله الأفقي أي الذي جاء من الآفاق، وبناء عليه فلو أن امرأ جاء من آفاق ثم طاف بالبيت ثم أراد أن يطوف طوافا آخر فإنه لا يرمل فيه، وسيأتي إن شاء الله في طواف الإفاضة. نعم.
يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
نعم قال في هذا الطواف ثلاثا أي يرمل ثلاثة أشواط فقط ثم يمشي أربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في هذا الطواف أي في طواف القدوم، أول طواف يقصده دون ما عداه من الطواف بالبيت سواء كان واجبا أو كان مندوبا. قال يستلم الحجر والركن كل مرة، استلام الركن والركن الحجر والركن اليماني في كل مرة هذا مستحب، ويكون استلامه عند محاذاته. طيب نأخذها جملة جملة. قول المصنف يستلم الحجر، المراد بالحجر هنا هو الحجر الأسود، وقد سبق معنا دليل استحباب استلامه من حيث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أتى الحجر أشار إليه واستلمه وكبر، فدل ذلك على أنه يستحب الاستلام والتكبير عنده. المسألة الثانية في قوله يستلم الحجر كل مرة، شوف يستلم الحجر كل مرة، هذا يدلنا على أن استلام الحجر وما يتبع الاستلام من الإشارة والتكبير أنه مستحب عند كل محاذة، ولو نظر المرء في طوافه بالبيت سيجد أنه يحاذي الحجر ثمانية مرات ابتداء كل شوط وآخر الشوط السابع. وقد جاء عند النسائي في السنن الكبرى ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثمانية مرات في ابتداء الطواف ونهايته، وهذا يدلنا على أن قول الفقهاء يستلمه عند كل محاذاة على إطلاقه فيكون ثمانية مرات. قول المصنف ويستلم الركن اليماني، المراد بالركن اليماني هو الركن الآخر اليماني، لأن الأركان أربعة، اثنان شاميان واثنان يمانيان. فأما الشاميان فليس في الحقيقة ركنان من البيت، وإنما هما ركن الكعبة، إذ البيت يجاوزهما، ولذلك لا يشرع استلامهما، بخلاف الركنين اليمانيين الذي هو الحجر الأسود وما قابله، الجدار الجنوبي يسمى هذا، أي يسمى اليماني أي الجنوبي. الركن اليماني الثاني يستحب استلامه عند كل طواف، ولا يحاذيه المرء في الطواف إلا سبع مرات، لأنه يكون في أثناء الطواف ولا يكون في بدائه وخاتمته، فيكون سبع مرات. استلامه كيف يكون؟ قالوا باليد فقط، فليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة، وهذا الذي جاء فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما نحن متعبدون، كما قال عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل ذلك على أنه لا يشرع تقبيل الركن اليماني الآخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف،
نعم،
أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على
نكسه،
صلى الله عليه وسلم، أو نكسه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح.
يقول: ومن ترك شيئا من الطواف، يعني جزءا منه، بحيث أنه ابتدأ من غير محاذاة كاملة أو انتهى قبل المحاذاة الكاملة للبدن كله، فلا يصح ذلك الشوط، أو لا يصح طوافه بالكلية إذا لم يتم. ولذلك يقول: ومن ترك شيئا من الطواف ولو قل، وأقل ما يكون به ترك الطواف جزء من البدن، قالوا هذا أقل ما يكون به ترك جزء من الطواف. قالوا: أو لم ينوه، لم ينوي الطواف، من صور عدم نية الطواف. بالأمس القريب يقول رجل: كنت مع آخر، وهذا الذي أنا معه قال: سنبحث لمكان نصلي فيه. يقول: فتبعته، وهذه أول مرة أدخل مكة. يقول: وين رايحين؟ قال: هنا ثلاثة أشواط. فبعض الناس ربما طاف بالبيت وهو لم ينوي الطواف، يكون تابعا لغيره أو يكون لاحقا له، والفقهاء قادمين يمثلون بمن تبع غريما وكان غريمه يطوف، فيكون حينئذ لم ينوي. لكن عدم نية الطواف كثيرة جدا حتى من المعتمرين، وقلت لكم بالأمس القريب سئلت عنها، فإنه أيضا لا يصح طوافه. قال: أو نكسه، بأن بدأ به وجعله عن يمينه فطاف عكس الطواف. قال: أو طاف على أشاء ذروان، بفتح الذال. الشاذروان ما هو؟ لو تلاحظ أن الكعبة أسفلها يوجد حجر متقدم، هذا الحجر في الزمن القديم كان مكعبا، وأما الآن فأصبح مسطحا. في الزمن القديم كان بالإمكان أن المرأة يمشي عليه، قيل إنه لم يسطح إلا منذ نحو 200 سنة وأقل، وقبل ذلك إنما كان يعني مكعبا يمشي عليه الرجل. الآن الصغير في السن يستطيع أن يمشي عليه، الذي يعني قلما تكون صغير يستطيع المشي عليه. المذهب أن الشاذروان هو من الكعبة، وحينئذ فمن طاف عليه ماشيا فإنه يكون قد طاف في داخل الكعبة، فلا يصح طوافه. إذن هذا يسمى الشاذروان. طيب، وهو موجود الآن الشاذروان، لكن يعني للتنبيه لعدم صحة الطواف عليه منذ 200 سنة وأكثر جعلوه لم يجعلوه يعني مستقيما، وإنما جعلوه مائلا فلا يستطيع الشخص أن يمشي عليه. طيب، عندنا هنا متعلقة مسألة بالشاذروان ذكروها الفقهاء، وهو إذا طاف بالبيت وبعض جسده على الشاذروان. كثير من الناس يطوف قريب من البيت ويجعل يده على ستارة الكعبة يريد أن يلمسها، هنا جعل يده على الشاذروان فبعض جسده في داخل الكعبة، فهل يصح طوافه أم لا؟ فيه روايتان وهما قولان عند المتأخرين، والمعتمد أنه يصح طوافه، لأن اليد هو جزء قليل من البدن، والعبرة بالأكثر، وأكثر البدن خارج الكعبة، فحينئذ يصح الطواف، فالعبرة بالأكثر. طيب، قال: أو على جدار الحجر. جدار الحجر معروف وهو موجود الآن، وهو الذي في آخر على شكل نصف دائرة. وقالوا إن جدار الحجر باتفاق أهل العلم وخاصة آخره ليس من الكعبة، لأنه قد جاء في بعض الأخبار أنهم قد احتاطوا له بنحو 3 أذرع أو أكثر ربما. قال: أو طاف عريانا، لأنه لا يصح الطواف بالبيت عريان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. قال: أو نجسا. قوله أو نجسا يشمل النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. النجاسة الحسية كالنجاسة على بدنه أو ثوبه، والنجاسة المعنوية كأن يكون محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. ويشمل أيضا النجاسة في جميع الطواف أو في بعضه. قال لم يصح، إذن لم يصح الطواف في جميع هذه الصور. من الصور التي لا يصح فيها على المذهب الطواف بالبيت، وهو يعني واضح، أنه قالوا لا يصح الطواف بالبيت لمن كان خارج المسجد، فلا بد أن يطوف المرء في داخل المسجد. عندنا هنا مسألة مشكلة أنا أوردتها لإشكالها، أن العلماء قد حكوا الإجماع على أن المسعى بين الصفا والمروة من خارج المسجد الحرام، وحكوا الإجماع على أن من طاف بالبيت وهو في داخل المسعى فإن طوافه غير صحيح. الآن مع التوسعات وخاصة في السطح بالذات، ربما يكون الطائفون يصلون إلى المسعى في بعض الأوقات، فهل نقول إن طوافهم غير صحيح لأنه لا يصح الطواف في خارج المسجد؟ نقول لا، اختلف الحال. فقديما كان المسجد كان المسعى خارج المسجد تماما إلى عهد قريب، إلى قبل 50-60 سنة، وأدخل المسعى في المسجد قريبا يعني قبل 60 سنة فقط أو 70 سنة بالكثير. وبناء عليه والقاعدة ذكرناها في الصلاة أن المسجد هو مختص بوصفين، البقعة تخصيصها للعبادة، والأمر الثاني إحاطتها بسور. فحيث كان المسعى سوره كسور المسجد، فحينئذ نقول إن المسعى يأخذ حكم المسجد. فمن طاف بالبيت وكان في بعض مواضع الطواف تطأ قدماه المسعى فإنه يصح طوافه. ومن صلى في المسعى ولو في آخره فإن اتمامه بالإمام صحيح. الآن يصلي في المسعى، تعرف المسعى له سعة، فمن صلى في المسعى في آخره، بعض الناس يتحرج يقول ما تصح الصلاة لأني في خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف. نقول هذا قديما، أما الآن فلا، لأن المسعى الآن حكمه حكم المسجد. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم، يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف قرأ قول الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. قوله يصلي ركعتين تدخل كل ركعتين سواء كانت فريضة أو نافلة، فإن لم يكن شيء من ذوات الأسباب صلى مطلق ركعتين. قال خلف المقام، المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال حيثما صليت في مكة أجزأ، كما جاء عن ابن عباس، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بذي طوى وهو عند بيوت الشافعيين.
قال رحمه الله فصل.
طبعا هاتان الركعتان يستحب فيهما أنه يقرأ بهما بالكافرون والصمد، ويستحب إذا انتهى من هاتين الركعتين أن يرجع للركن فيستلمه إن استطاع.
فصل. ثم يستلم الحجر.
نعم، قال فصل ثم يستلم الحجر، أي يستلم الحجر إذا انتهى من صلاة الركعتين، لما جاء من حيث جابر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين عاد إلى الركن فاستلمه. إذن المراد بالاستلام أي بعد ركعتي الطواف.
ويخرج إلى الصفا من بابه.
قال ويخرج إلى الصفا أي إلى جبل الصفا، من بابه أي من باب الصفا الذي كان موجودا في الزمان الأول، الآن باب الصفا أصبح خارج الصفا، يعني يفصل بين الصفا وخارج الحرم. قديما باب الصفا كان بين الصفا وبين المطاف، بل كان بينها بيوت، ولذلك الآن هذا الباب التغى. فقد يقال إن هذه السنة فات محلها فلا سنته حين ذاك.
فيرقاه حتى يرى البيت.
نعم، فيرقاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني به قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الشيخ فيرقاه حتى يرى البيت، وافق في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، ثم رفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء، وبنحوه من حيث جابر. نعم.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
قال ويكبر ثلاثا، جاء ذلك في حيث جابر في مسلم، قال ويقول ما ورد، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا، منها أنه يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وجاء أنه يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا في مسلم. وجاء أنه يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء أنه يدعو بمطلق الدعاء ويرفع يديه في الدعاء كما جاء في حديث عباس.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول.
نعم، قال ثم ينزل ماشيا يعني من غير رمل إلى العلم الأول. المراد بالعلم الأول هو العلم الموجود الآن عندنا وعليه علامة خضراء، وهو عند بيت العباس رضي الله عنه.
ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخرة.
قوله يسعى سعيا شديدا أي يسرع في مشيه ويكون دون أعلى من المشي ودون الهرولة ودون الهرولة. وهذا الذي يسعى إنما هو مثل ما تقدم الماشي دون الراكب والمحمول. قال إلى الآخر أي إلى العالم الثاني عند دار العباس.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
نعم، قال ثم يمشي ويرقى المروة أي جبل المروة، ويقول ما قاله على الصفا أي من الدعاء والذكر المتقدم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
نعم، قال ثم ينزل من الصفا المروة فيمشي في موضع المشي السابق ويسعى في موضع السعي بين العلمين. والمراد بالعلم هو الميل المعلق المعروف عند اللمبات الخضراء.
يفعل ذلك سبعة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
نعم، قال يفعل ذلك سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة يعد سعية ورجوعه سعيه. نعم، عندنا هنا مسألة مهمة فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، وهو مسألة حد الصفا والمروة. العلماء يقولون يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة بالمشي. قالوا وأقل ما يسمى استيعابا له أن يلزق عقبه بأسفل الجبل من الصفا ثم يذهب حتى يصل إلى المروة ثم يلصق عقبه بأسفل المروة، يعني وهو راجع فيجعل عقبه لو وطئها بقدمه هذا زاد عن الحد الواجب إلى المندوب. قال وما زاد عن ذلك فهو مستحب، ويستحب رقي الجبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا هنا مسألة في كيف نستطيع أن نضبط هذا الطول. العلماء قديما قدروا ما بين الجبلين بمقدار الجبل، بطول الجبل، عرفنا قبل قليل بأن يجعل عقبه على الجبل. طيب ما هو حد الجبل؟ قدروه قديما بالدرجات، وأغلب المؤرخين على أن المروة والصفا كل واحد من هذين الجبلين فيه 15 درجة، فيه درج منحوت، قالوا إن عددها 15 درجة، وبعضهم زاد وبعضهم نقص. وهذا الدرج الموجود على الصفا في عام 1410 عددته لم يبق منها إلا 10، والباقي كله كان أسفل الجبل. وهذا يدلنا على أن الجبل الآن لم يظهر إلا بعض هذا الجبل، وأما بعضه فقد نزل تحت الأرض. وقد أشار لهذا الشيخ منصور في كشاف القناع، فقد ذكر أن الأرض قد ارتفعت فيما بين الصفا والمروة، والأرض ترتفع واضح جدا لو تنظر الآن المسعى ثم ترقى مع باب السلام، ستجد أنك ستصعد مع الأبواب الكهربائية حتى تصل إلى الساحات، بما يعني يعد الارتفاع ربما أكثر من خمسة أمتار أو ستة، ارتفاع كبير جدا، فالأرض ترتفع. فبعض الجبل الآن غطي منذ القدم منذ القرون، وبناء على ذلك فإنه في زماننا هذا قبل التوسعات الأخيرة حينما يعني غطي الجبلان، فإلى العلامة التي وضعتها الرئاسة رئاسة شؤون الحرم هي في الغالب فيها احتياط، بل لو قصرت عنها بعض الشيء أجزأك. فهم قد احتاطوا ربما بمقدار متر ربما أو أكثر، ما أدري الآن بالضبط. طيب، المسألة الثانية معنا أننا قلنا إن الاستيعاب واجب والرقي سنة. المرأة تخالف الرجل في السعي بحكمين. الأمر الأول أن المرأة لا ترقى، لا يستحب لها الرقي أي رقي الجبلين. والأمر الثاني أن المرأة لا تسعى بين العلمين سعيا شديدا. طبعا رقي الجبل الآن أصبح غير موجود إلا في الطابق السفلي فقط، فإنك ترقى له بمثابة مزلقان يسير جدا، وما عدا ذلك من الأدوار الثلاثة الباقية فإنها ليس فيها رقي، ولكن قد يقال إن المستحب فيها أن تصل إلى منتهى الشوط فيكون فيه مشيا من غير رقي. نعم.
قال رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول.
نعم، لأنه اشترط البداء بالصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فالشوط الأول لا يعتد به لأنه لم يبدأ بما بدأ الله به.
وتسن فيه الطهارة.
قال: وتسن فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولم يستثني السعي بين الصفا والمروة، فدل على أن الطهارة من الحدثين، ومثله النجاسة ليس بواجب.
والستارة.
المراد بالستارة يعني ستر العورة، فلو انكشف بعض عورة الساعي بين الجبلين فإنه يصح.
والموالاة.
نعم، انظر معي، مسألة الموالاة هنا ذكر المصنف أنها مستحبة. نقول إن الموالاة نوعان: موالاة بين الطواف والسعي، وهذه هي المستحبة، ولذلك فإن بعض فقهاء المذهب المتأخرين لما ذكر بعض في بعض كتب المناسك أنه تستحب الموالاة حملوها على المعنى الأول، أي أنه يستحب الموالاة بين السعي والطواف. النوع الثاني من الموالاة وهو الموالاة بين أجزاء وأشواط السعي، فالمشهور عند المتأخرين أن الموالاة بينها واجب، قالوا كالطواف، وهذا هو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع أنه واجب. إذن قول المصنف هنا تسن الموالاة، نقول أحد أمرين: إما أن نقول المراد بقوله تسن الموالاة أي تسن الموالاة بين الطواف والسعي، أو نقول إن المصنف هنا مشى على خلاف المشهور من المذهب الذي اعتمده هو في الإقناع واعتمده صاحب المنتهى وغيره، أن الموالاة واجبة وليست بسنة، فتستطيع أن توجه أحد التوجيهين. نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج.
يقول الشيخ: ثم إن كان متمتعا أي الطائف بالبيت والساعي بين الصفا والمروة لا هدي معه، فلم يسق الهدي، قصر من شعره وتحلل. أما من ساق الهدي وإن كان متمتعا فإنه لا يحل. قال: وإلا، أي وإن لم يكن متمتعا ولا هدي معه، بأن كان قارنا أو كان مفردا أو كان متمتعا وقد ساق الهدي. قال: وإلا حل إذا حج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما حل إلا حينما أتم حجه.
والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
نعم، قال: والمتمتع في معنى المعتمر كذلك، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وأما القارن فإنه يستمر بالتلبية إلى حين رمي الجمار.
باب صفة الحج والعمرة.
بدأ المصنف رحمة الله عليه يذكر أحكام صفة الحج والعمرة بعد ذكره دخول مكة، وهي الأحكام المتعلقة بالعمرة التي تكون داخلة في الحج.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
يقول الشيخ: يسن هنا يسن أي وقت الإحرام، هنا يقصد وقت الإحرام، أي يسن وقت الإحرام في يوم التروية. وقوله للمحلين بمكة المراد بهم أهل مكة ومن جاورهم ومن دخل مكة بعمرة فأصبح متمتعا بها إلى الحج، أو دخل بعمرة قبل أشهر الحج وبقي إلى الحج، فإنه يكون مفردا لكنه يحرم من مكة. قال: الإحرام بالحج، يعني يفعل مثل ما يفعل المحرمين سواء كانوا من ميقات أو من أدنى الحل في العمرة. قال: الإحرام بالحج يوم التروية، المراد به يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، لما جاء عن ابن عمر، لما جاء عن نافع أنه قال: لم يكن ابن عمر أو بل نعم لما ثبت نعم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم.
قبل الزوال منها.
قال: قبل الزوال، أي قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، وذلك إذا خرج بعد الزوال، وإن لم يخرج، يعني طبعا يخرج قبل الزوال، وإن خرج بعده فالمستحب أن يحرم قبل الزوال. قوله: منها أي من مكة، أي من مكة،
ويجزئ من بقية
السفر. استثناء فقط، وإن كانت ليست ذات أهمية. استثناء الأول أن الإحرام في اليوم الثامن يستثنى من صورة واحدة، وهو المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يستحب له أن يحرم يوم سبعة ليصوم السابع والثامن والتاسع، لأن صيام ثلاثة أيام في الحج لا بد أن يكون محرما. الأمر الثاني أن الإحرام يوم ثمانية قبل الزوال يستثنى من صورة واحدة أيضا، فيما لو كان المرء ممن تجب عليه صلاة الجمعة كالمكي، وكانت اليوم الثاني والثامن وافق يوم الجمعة، فإنه يصلي الجمعة ثم يحرم بعدها.
ويجزئ من بقية الحرم.
قال ويجزئ من بقية الحرم، يعني من أي مكان في مكة، يعني ولو كان الحرم خارج مكة. في الزمان الأول كان الحرم أكبر من مكة، الآن العكس، أصبحت مكة أكبر من الحرم، فالحرم جزء من مكة، انقلبت الآية. فقول المصنف ويجزئ من بقية الحرم، نستفيد حكمين. الحكم الأول أنه ليس لازم من مكة بل من الحرم وإن لم تكن مكة، هذا واحد. اثنين، أنه لما تغير الوقت الآن وأصبحت مكة أوسع من الحرم، فنقول إن من كان بيته في الحرم فيلزمه أن يحرم من الحرم، ومن كان بيته خارج الحرم فيجوز له أن يحرم من خارج الحرم. مثل من؟ مثل الذين في الشرائع مثلا، أو ساكن مثلا في الإسكان الجامعة، بعض الذين يسكنون في الجامعة، الجامعة القرى خارج الحرم جزء منها، فيجوز له أن يحرم منها. وبناء على ذلك فإن المكي بعض الناس يؤخر الإحرام ولا يلبسه إلا في عرفة، فنقول لا، السنة أن تحرم من مكة ولا تحرم من عرفة.
ويبيت بها، ويبيت بمنى.
قال ويبيت بمنى، أي يبيت بمنى في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
قال فإذا طلعت الشمس، أي شمس اليوم التاسع، سار إلى عرفة، وذهابه إلى عرفة يقيم بنمرة ثم يصلي بها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يدفع بعد الصلاة إلى عرفة، فيكون دفعه لعرفة بعد الصلاة، وقبل ذلك يكون بنمرة. هذه هي السنة،
وكلها موقف إلا بطن عورة.
نعم، مما جاء عند ابن ماجة عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عورنا.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر.
نعم، قول المصنف يسن أن يجمع بين الظهر والعصر، السنة هنا لجميع الحاج لأنها خارجة، إلا أن يكون مكيا، لأن العلة على المذهب أن الجمع بين الظهر والعصر لعلة السفر، هذا هو مشهور المذهب. وبناء عليه فإن مشهور المذهب أن المكي لا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، بل يصلي كل واحد منهما في وقته المكيين. طيب، قوله ويسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بعرفة جمعا بين الظهر والعصر. نعم.
ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
نعم، قوله ويقف راكبا، السنة في الوقوف في عرفة أن يكون راكبا، بخلاف سائر المناسك فإن السنة أن يكون راجلا إلا هذا الموضع. دليل ذلك ما ثبت من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته قبل الصخرات. قول المصنف هنا عند الصخرات وجبل الرحمة، الصخرات معروفة في جانب الجبل، والجبل معروف أيضا. هذا الجبل الفقهاء يقولون مستحب القرب منه، يستحب القرب منه، ولكن لا يشرع صعوده، أي صعود الجبل بإجماعهم لا يشرع الصعود ولا يستحب، وإنما يستحب القرب منه موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكثر من الدعاء ومما ورد.
نعم، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر وغيره.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
نعم، يقول الشيخ ومن وقف ولو لحظة، فقوله ومن وقف ولو لحظة، المراد باللحظة هي البرهة من الزمن، هي البرهة من الزمن. وقوله من وقف أي قاصدا كما سيأتي. قال من فجر يوم عرفة، هذه من مفردات المذهب، فإن المذهب أن الوقوف يبدأ من الفجر لعموم حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وهذا يدل على أنه يبدأ من الفجر. قال إلى فجر يوم النحر، المراد إلى طلوع فجر يوم النحر لعموم حديث عروة بن مضرس. ثم قال الشيخ وهو أهل له، أي وهو أهل للوقوف بأن يكون مسلما عاقلا صح حجه سواء ابتداء أو في أثنائه، يعني ابتدأ الوقوف مسلما عاقلا أو في أثنائه كان فاقدا لهذه الأمور ثم وجد في أثناء صح حجه. قال وإلا فلا، أي وإن لم يكن كذلك بأن كان وقوفه وهو مجنون أو مغمى عليه أو سكران فلا يصح. وأما إن كان وقوفه وهو نائم في المدة كلها لكنه محرم بالحج فيصح، وإن كان وقوفه وهو محرم بالحج جاهل بالمحل، وهذا دائما تأتي وخاصة لمن يأتي من الطريق الآخر من طريق الشرائع على مكة، هناك قد يكون هناك فراغات كبيرة جدا من عرفة فلا يعلم أنه بعرفة، نقول صح وإن لم تنوي أن هذه البقعة من عرفة. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
نعم، يقول الشيخ ومن وقف نهارا أي بعرفة ودفع قبل الغروب ولم يعد، أي ولم يعد لعرفة قبله أي قبل الغروب فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الخروج بعد الغروب. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز معي لأن فيها دقة. قول المصنف وقف نهارا ودفع قبل الغروب أي خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد قبله أي قبل الغروب، مفهوم هذه الجملة أنه يعني عندنا فيها منطوقان ومفهوم. المنطوق الأول أنه إن خرج قبل الغروب ورجع قبل الغروب وبقي حتى تغرب الشمس صح. الأمر الثاني أنه إن دفع قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم، وكلاهما منطوق. انظر الثالثة، مفهوم هذه الجملة الثالث أنه إن دفع قبل الغروب ورجع إلى عرفة بعد الغروب ومكث فيها جزءا من الليل وجزءا من النهار فهل يسقط عنه الدم أم لا؟ ظاهر كلام المصنف هنا وفي الإقناع وفي المنتهى وفي الغاية جميعا أن عليه الدم، هذا هو ظاهر كلامه، ولكن هذا الظاهر غير معتمد في المذهب، لأن شارح المنتهى الذي هو المؤلف وكذلك الشيخ منصور في كشاف القناع بينوا أنه لا دم عليه إن رجع، وعلى ذلك فيكون اللازم هو الجمع بين الليل والنهار وليس اللازم الرجوع قبل الغروب، وانتبه الفرق بين المسألتين. نعم، نقف عند الجملة الأخيرة.
ومن وقف ليلا فقط فلا،
قال ومن وقف ليلا فقط فلا، أي ومن وقف في الليل وحده ولم يقف في النهار فلا دم عليه، لأنه أتى بالركن والواجب لم يستحق عليه، لأن الواجب إنما هو مستحق على من وقف في النهار بناء على اختلاف الروايتين، هل هو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف في النهار أم من وقف في النهار فلا بد أن تغرب الشمس عليه وهو في عرفة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة ما يتعلق بالوقوف.